الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الشاهد قل أي شيء أكبر شهادة، فالاعتماد على نفي الشيء بناء على أننا لو قلنا بذلك لجاز على هذا الشيء وامتنع عليه، ووجب له ما يجوز على غيره من الأشياء، وما يمتنع عليه وما يجوز عليه. هذه هي الشبهة التي طرحوها، أن يقولون، وقد صرح الجهمية بقولهم إن الله ليس بشيء، لا يعبر عنه بشيء. ونحن نقول نعم، لم يرد الشيء على أنه اسم أو صفة، وإنما قد يعبر به على سبيل ماذا؟ ها؟ على سبيل الإخبار. فإذا قال قائل منهم إذا عبرنا عن الله بشيء لازم من ذلك أنه شيء كسائر الأشياء، يجوز عليه ما يجوز عليها، ويجب عليه ما يجب عليها، ويمتنع عليه ما يمتنع عليها. قلنا لهم هذا الإلزام باطل، لأن الله عبر بالشيء ولم يلزم، ولم يرى أحد من السلف أنه يلزم صاحبه شيء. نعم.
إلا قد أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب
إثباته،
لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحق ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير.
نعم.
وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجيز عليه ما يجيز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية.
فالجواب يعني أن هذه الشبهة التي طرحوها ما هي؟ أولا قالوا لو قلنا إن الله شيء للزم أن يكون شيئا كالأشياء التي لها صفات محدودة، فإنها تشترك هذه الأشياء فيما يجوز وما يمتنع وما يجب على الله. قلنا لهم أولا لم يرد كلمة شيء على أنه ماذا؟ اسم من أسماء الله، وإنما جاء ذلك على سبيل الإخبار، كقول الله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة. ثم ثانيا ما المانع أنه يجوز ما يجوز على الأشياء من اتصافه بالصفات؟ لا نقول بصفات مثل صفات المخلوقين، من كونه ماذا؟ يتصف بصفات. وما المانع أن يمتنع عليه ما يمتنع على الأشياء من ما لا يليق به سبحانه وتعالى؟ فإن الله عز وجل قد عبر عن نفسه بالعليم والسميع و والرحيم والعليم والحكيم والحليم والعزيز، وعبر عن بعض مخلوقاته بذلك، ولم يقل أحد من العقلاء إنه يلزم أن يكون محدثا أو ممكنا أو مخلوقا بناء على أنه وصف بعض عباده بتلك الأشياء بتلك الأوصاف. نعم.
وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أي الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو السمع أو السميع والبصر أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر.
والإيه؟
والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالملك المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المطلوبين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود.
طيب بعد الفقرة الأولى الفقرة الأخيرة التي قرأت الآن.
فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال
هنا ولا قبلها؟ هنا؟
لا قبلها، وذلك أن القدر
المشترك
وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما.
نعم، يعني إذا أطلق الكل على الخالق والمخلوق ووصف الخالق بأنه عليم قدير سميع بصير إلى آخره، ووصف المخلوق بوصف نفسه، فإن القدر المشترك هو قدر في الوجود أو في العلم الكلي أو في السمع في مجرد الاتصاف بصفة ماذا؟ السمع، وفي مجرد الاتصاف بصفة البصر، وفي مجرد الوجود، وفي مجرد الاتصاف بصفة الرحمة. لكن هل الوجود كالوجود؟ وهل السمع كالسمع؟ وهل البصر كالبصر؟ وهل اليد كاليد؟ وهل الوجه كالوجه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اتضح بهذا أن القدر المشترك إنما يتصور عند الإطلاق الكلي، وأن هذا قدر مشترك شئنا أم أبينا، وإنما يتميز كل بما يخصه عند الإضافة والتقييد والتقسيم. نعم.
والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر،
هذا عند عدم التخصيص ولا التمييز ولا الإضافة ولا التقييد ولا التعيين غيره.
فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم.
يعني لا يمكن أن يكون هذا الاشتراك متشابها من فيما يعني عند الإضافة والتخصيص، لأن كلا يعلم أن الممكن المحدث له صفات تخصه والمحدث القديم كما يعبرون له صفات تخصه.
فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه.
فإنما نعم
يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه.
فإنما يختص أحدهما به، كأن فيه نقص به بعد العبارة.
فإنما يختص به أحدهما
به نعم موجودة. فإنما يختص به أحدهما يمتنع أن يشترك فيه، يعني رحمة الله تعالى الشاملة العامة لا يشركه فيها أحد، علمه الواسع الذي لا يحيط به أحد لا يشركه فيه أحد، سمعه الذي لا ينتهي ولا يقف عند حد ويسمع جميع الأصوات لا يقف عند حد لا يمكن أن يشبه صفة سمع المخلوقين. وكذلك العكس بالعكس، ليس سمع المخلوق المحدود الذي فيه أذن وصماخ ومادة وما إلى ذلك كصماخ أو كأذن المخلوق. فعلينا أن نتنبه لهذا، فإن الإطلاق الكلي لا يلزم منه التشبيه البتة. نعم.
فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود.
هذا هو، يعني من أنكر أن ثمة تشابها بين كل موجودين هذا يعطل كل شيء، ولا يفهم من كلامه شيء، بل إنه يهرف بما لا يعرف، ويفرق بين الأمور المتماثلة ويسوي بين الأمور المتفرقة. لو أنه عرف أن للمخلوق وجود يخصه وللخالق وجود يخصه لما لزمته هذه اللوازم التي تصورها وظن أنها تقربه إلى الله، وأنها من الاجتهادات التي يثاب عليها. نعم.
ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة.
لما ما هو أن هذا هو حقيقة قول الجهمية؟ ها؟ الذي هو دعوة نفي التشبيه والتبديل بدعوة أن كل موجودين لا بد أن يكون ماذا؟ متشابهين أو متماثلين من كل وجه. فلما شعروا بهذا الشعور رد عليه، أو لما قالوا هذا رد عليهم السلف بأن جميع الموجودات بينها قدر مشترك، شئتم أم أبيتم، والعاقل يفهم القدر المشترك ويفهم ما يليق بالله ويفهم ما يليق بمن؟ بالمخلوق. نعم.
وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام.
والجهمية معلوم أنهم ينفون أن يخبر عن الله تبارك وتعالى بلفظة ماذا؟ شيء. ولو أنهم يفقهون كلمة شيء لما قالوا بهذا القول، فإن شيئا لفظ عام، لفظ عام، مثل الوجود ومثل ما يقولون مثل بمثابة الإخبار، مثل وجود مثل الإخبار القديم على تعبيرهم. نعم. وبعضهم لما رأى أنه لا بد من إثبات شيء هنا قال إن الله شيء ولكنه ليس كالأشياء. فنحن لا نقول بقولهم من وصف الله بالشيء من حيث الوصفية، ولا نقول بقولهم من نفي أن يكون الله شيئا على سبيل الإخبار، وإنما قد يعبر بذلك على سبيل الإخبار أو ليستثنى منه ما هو حق. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. نعم.
والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والسجود والحقيقة ونحن ذلك تجد له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت الله. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والسجود والحقيقة ونحن ذلك تجد له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحن ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه.
يعني إذا قالوا إنه يلزم من التعبير أو من الإخبار عنه بهذه الأشياء أن يكون موجودا أو أن يكون حيا أو أن يكون سميعا بصيرا عليما، قالوا إن أثبتنا هذه الأشياء فنحن بذلك نقع في ماذا؟ في إلزام الرب سبحانه وتعالى بما يلزم من؟ بما يلزم المخلوق. كيف؟ قالوا إذا قلنا بأن الله موجود لا نعلم موجودا إلا موجودا إلا ذلك المخلوق الماثل بين أعيننا، فيلزم أن يكون له كذا وكذا 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 مما لا يليق بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. قلنا لهم يا مساكين هذا لا يلزم، لا يلزم، فأي إنسان على فطرته إذا تحدث عن وجود الله يعلم أن له وجودا يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، وإذا تكلم عن علم الله فيعلم أنه علم أزلي أبدي بلا ابتداء وبلا انتهاء. وإذا قيل إنه حي له حياة تخصه ولم نفصل في ذلك فإنه يلزم أن يكون حينئذ أن تكون له حياة تخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء. وكهكذا يقال في سائر الأسماء المشتركة. فإذا قال قائل منهم بهذا القول قلنا له لا يسلم لك أن الإطلاق الكلي يلزم منه كل ما يترتب عليه عند التقييد البتة، بل عند التقييد للباري صفات تخصه وللمخلوق صفات تخصه. نعم.
وهذا الموضع من ترجمه فهما جيدا وتدبر
بعد العبارة الأولى
والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجد له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه.
إذن يعني عندما يثبت لله الإطلاق الكلي في الكلمات التي فيها اشتراك كلي لا نستطيع أن نلزم أحدا، لأنه يلزم من كلامه ما يلزم صفات المخلوقين، إذ أنه يتميز الخالق عن المخلوق عند الإضافة والتعيين والتقييد والتخصيص. نعم.
وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأدعياء في هذا المقام، وقد وصف هذا في
مراجعه.
وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره
يعني هذا الموضع بيان أن للمخلوق وجودا يخصه وللخالق وجودا يخصه، وأنه إذا أطلق الإطلاق العام فإنه لا يلزم أن يكون أن تلزمه صفات المخلوقين، ولا يلزم أن يتشبه المخلوق بصفات الله سبحانه وتعالى. من فهم هذا الأمر سلم من مزالق هؤلاء المفرطين والمفرطين. نعم.
زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأشياء في هذا المقام، وقد وصف هذا في مواضع كثيرة.
نعم.
ويبين فيه وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن
لا يوجد في الخارج يعني عند التعيين والتخصيص والإضافة، ولا يمكن أن يميز بين الموجودين إلا إذا قيد كل منهما بما يخصه وبما يليق به. نعم.
وأن معنى اشتراط الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها في ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله.
يعني الذي أشكل عليهم أنهم طبقوا ما يدل عليه اللفظ المشترك عند التخصيص والتعريف والإضافة، طبقوه على الإطلاق الكلي، أي عندما يطلق الوجود أو غيره من الألفاظ المشتركة فإنه يلزم منه عند الإطلاق ما يلزم كل واحد منهما ما يلزم ماذا الآخر. والجواب أن ذلك لا يلزم، وأنه لا يلزم أن يكون عند الاشتراك الكلي معنى يعني خاصا، بل هناك معنى مشترك ولا يتميز هذا عن ذاك إلا بذكر الرب بصفاته وذكر المخلوق بصفاته كل على حدة. نعم.
ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة
حجة
فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفسه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيزيد به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاق.
نعم. الذين يتعلقون بالقدر المشترك فينفون الصفات بناء على أنه يلزم منه كذا وكذا مما يليق بالمخلوقين، الذي أشكل عليهم والحال هذه أنهم يرون أن يعني المعنى العام هنا يوقع في مدلول المعنى الخاص، ولكن ما تأملوا المعنى الخاص وما يفيده والمعنى العام وما يدل عليه من الاشتراك الكلي، وإلا فإن العاقل الذي لم يتلطخ بأوضار الفلسفة وأدران المنطق يدرك هذا جيدا، ويعلم أنه لا يمكن بناء حكم على المشترك الكلي حتى يتميز عن غير عن كل منهما عن الآخر بما يخصه من الصفات.
ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود
طيب على نقف هنا أقول نقف هنا في الدرس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وأجابكم الله. يقول السائل: كيف نرد على الذين يقولون ان الله هو النور والنور هو الله ويستدلون بالآية الله نور السماوات والأرض؟
النور اسم لله سبحانه وتعالى او صفة له، و يعني القضية الذي يجعله بشكل دور، يعني إن أراد أن الله هو أن من أسمائه النور فهذا موضع نزاع، والصحيح أنه من أسمائه أو صفة له. أما قضية أن يجعل هو النور كله بإطلاق فهذا محل نظر، والآية لا تعني ما يفهم هؤلاء، وإنما المقصود أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينور تلك السماوات والأرض ويهبهما نورا من نوره سبحانه وتعالى، وهذا هو التفسير الصحيح للآية الكريمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سأعتمر في السابع والعشرين من شهر شعبان.
نعم.
وهل علي شهر حل؟ وسيبقى في مكة إلى شهر رمضان، وسيبقى في مكة، فهل يحق له عمل عمرة ثانية في مكة في هذا الشهر؟
عمرة لدخول رمضان؟ إذا كان سيستقر في مكة فإنه لا يحتاج أن يعتمر مرة أخرى، وتكفيه العمرة التي أداها. وأما إذا أراد أن يخرج إلى أحد أو إحدى المواقيت فيعتمر منها عمرة أخرى في رمضان فهذا عمل جليل، لأن العمرة في رمضان لها فضل خاص، لكن أن يذهب إلى التنعيم من أجل ذلك أو إلى حدود مكة هذا لا ينبغي، بل هو خلاف السنة لكن والله إذا كان لديه إمكانية أنه يستطيع أن يذهب إلى المواقيت ويحرم من هناك بعمرة أخرى فهذا أمر مطلوب سواء في رمضان أو في غير رمضان، ولا شك أنه في رمضان أفضل، أما أن يعتقد أن عليه عمرة مسنونة يؤديها في رمضان دون غيره وكأنه لم يؤدي عمرة من قبل فهذا ليس بصحيح. وكذلك من تصور أنه لا بد أن يذهب إلى التنعيم هذا ليس بصحيح، اللهم إلا شخص أراد أن يعتمر عن بعض أقاربه المتوفين وهو قد أدى العمرة عن نفسه ولا يتمكن من الرجوع إلى المواقيت، فمثل هذا قد يكون الأمر في حقه أسهل إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل نثبت السكوت صفة لله عز وجل؟
هل إيه؟
هل نثبت السكوت؟
نعم. نعم. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فإثباتها بهذا الاعتبار حق، لكن لا يقال إنها من الصفات التي يعني الذاتية التي تلازمه، كما قد يتبادر إلى أذهان بعض الذين ينفون الصفات، وإنما تذكر في المجال الذي وردت فيه، فبهذا الاعتبار يوصف بالسكوت سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل القدر المشترك تم تشبيها أو تمثيلا؟
لا، القدر المشترك أقرب ما له التشبيه، لأن التمثيل خطير جدا. الله سبحانه وتعالى نهى عن التمثيل ولم يرد النهي عن التشبيه، لأن القدر المشترك في التشبيه موجود. وإن كنا نحن نقول ابتداء لا تنبغي هذه العبارات، نحن ما اضطررنا إليها إلا عندما جادل الناس فيها، لكن هناك شبه في قدر معين وهو الوجود مثلا، هذا الشبه موجود، ولكن أن تفسر بأنها مثل أو أنها تمثيل فهذا غاية في الباطل من الباطل. نعم. تفضل. هل عنده سؤال؟ نعم. ما تفضل. تفضل. نعم. أنت إقامتك الأصيلة في المدينة وتسافر إلى جدة باستمرار، ميقاتك ميقات أهل المدينة، ما دام سكنك الرئيسي في المدينة فأنت تحرم من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة. نعم. العمرة التي الآن يعني السنة الحلق، الحلق أفضل من التقصير، الحلق نسك، نسك الذي يفعل بعد ماذا؟ بعد الطواف، رغم الطواف هو نسك، بل هو واجب من واجبات العمرة أو الحج، وهو أفضل من التقصير. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، فعلينا أن نكتب هذا الفضل فنحلق. لماذا نبخل بالشعر مقابل أن يعني بعض لا يريد أن يحلق، أو يخشى أن تعاتبه زوجته عندما يزيل هذا الشعر الجميل، أو تعاتبه مخطوبته أو نحو ذلك؟ لا يا عبد الله، احلقها لوجه الله. دعا الله رسول المحلقين 4-3 مرات والمقصرين مرة واحدة. ثم إنني هنا أنبه إلى شيء، وهو أن بعض الناس إذا جاء ليقصر يأخذ شعيرات من جانب البدن أو من جانب الرأس، يعني يأخذ شعيرات من هنا ومن هنا، وكأنه يعني يتنقل من مكان إلى مكان مثل الحلاق الثرثار. لا يا عبد الله، التقصير ما معناه؟ التقصير أن تأخذ من جميع الشعر، يعني تمرر المقص أو المكينة على جميع الشعر مثل الحلاقة، إلا أن الحلاقة أخذ جميع الشعر من 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 يعني حتى لا يبقى منه شيء بالموت، والتقصير أخذ جزء من الشعر بحيث تعم الآلة جميع الرأس، تعم الآلة جميع الرأس من مقص أو مكينة. ما لقيم ليس نسكا. أبدا عليه دم بدلا من ذلك، عليه دم بدلا من هذا. نعم يذبحه في مكة.
حلول شهر رمضان هل يمكنه عمل عمرة تانية ان شاء الله لأحد من أقاربه أمه أو أبوه أو شيء من هذا القبيل؟
أنا بينت هذا قبل قليل فكان يودي أن الأخوة ينتبهوا. الآن أنت أديت العمرة في شعبان وبقيت في مكة أو دخل عليك رمضان وأنت في مكة، إن استطعت أن ترجع إلى ميقات لأداء العمرة من المواقيت المحددة سواء لك أو لغيرك فهذا هو المطلوب. إن لم تستطع بالنسبة لك لا تكرر من التنعيم لنفسك لأن ذلك لا يصح فإنه بدعة يفعله الناس، لكن قد يستثنى من ذلك ما لو كان شخص يريد أن يعتمر عن أمه أو عن أبيه المتوفى أو قريبه المتوفى ولا يستطيع هو لسبب أو لآخر أن يعود إلى ماذا؟ إلى المواقيت، لا يستطيع بأي حال أن يعود إلى المواقيت، فعندها يحرم من الجعرانة أو من التنعيم أو من أي حد من حدود مكة ليعتمر عن أقاربه. أما أنه يتعمد أن يكرر العمرة لنفسه من التنعيم فإن ذلك لا يعد أن يكون بدعة من البدع. نعم
يوم العمرة في رمضان تاني على أساس يمكن نص الحديث يقول عمرة في رمضان تعال الحج.
نعم لا بأس أن يؤدي عمرة أخرى لكن لا يخرج إلى التنعيم إنما يخرج إلى الميقات، أما إن تعذر عليه الخروج من الميقات فيجب أن يصلي في المسجد ويكفيه ذلك إن شاء الله. نعم نعم
عاوز يجيب عمرة ثانية مثلا لوالدته أو لأبوه أو حضرته
يجيب
واحد التنعيم أو من الدخل للحرم
تريد أن تعتمر عن أمها أو أبيها المتوفى؟ لا تخرج إلى خارج حدود مكة أي شيء من حدود مكة أي جهة من خارج حدود مكة
من الشكل
لا 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 ليس من الشكل نعم أنا قلت من التنعيم أو من أي حد من حدود مكة ليس التنعيم لذاته هو المقصود فهمنا؟ ليس التنعيم محرما في حد ذاته لكن لأنه أقرب الحل أدنى الحل إلى مكة يعني الناس يذهبون إليه لأنه أقرب مكان من حدود ماذا؟ من حدود الحرم. نعم
يقول
امرأة طافت وسعت ولم تقصر وهي الآن في بلدها. نعم عليها نسك شاة ذبح شاة تذبحه في مكة تنيب من يذبحه نيابة عنها. نعم نعم إن كانت ما زالت في مكة وهي حديثة عهد بعمرة ولم ترتكب شيئا من المحظورات تقصر فورا تبقى في ذمتي حتى يستطيع. السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية تحت القاعدة السادسة: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يفرع على هذه القاعدة التي خلاصتها أن الأمر أن كل أمرين قد يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. وبين المصنف فساد المقدمتين اللتين بنى أهل الكلام عليهما عقيدتهما في أنه عقيدتهما في نفي الصفات، وهاتان المقدمتان أن الصفات من لوازم الأجسام، وأن الأجسام والثانية أن الأجسام متماثلة، النتيجة نفي الصفات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقد بند هذا الأمر. مما يتعلق به أو مما له تعلق به بنوا على هذا التفريع الخبيث، هل وجود الرب سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا هو عين ماهيته أم زائد على ماهيته؟ وهذا مبني على أمر عندهم يتعلق بالصفات، وهو هل الصفات زائدة على الذات أم أنها عين الذات أم أنها غير الذات أو نحو ذلك مما يتشدقون به. هذه خلاصة يعني الشبهة، كلامهم في الصفات بشكل عام، لأنهم يعدون الوجود من الصفات، ونحن نرى أن لفظ الوجود وما شاكلها إنما يعبر بها على سبيل ماذا؟ الإخبار لا غير، ولا يعني يتوسع فيها أكثر مما تحتمل حتى لا يقع أحد في الزلل. فالمقصود أن هذه من الإخبار، وقد يتوسع في باب الإخبار أكثر من الصفات، فيتساهل فيما لم يرد إذا لم يترتب عليه نقص يتعلق بالله تبارك وتعالى. فطرحوا هذه الشبهة، هل الوجود هو عين ماهية الله أم زائد على ذلك؟ وهذه تفصيلة سيأتينا أن كل ما في الأمر أن القاعدة العامة عند السلف أن الصفات تقوم بماذا؟ بالموصوف. هذا كل ما يمكن أن يقال، أن الصفات تقوم بالموصوف. فالرب تبارك وتعالى له وجود يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، وهو عالم فوق جميع خلقه، مستو على عرشه، عالم علو القدر والذات والقصد. نعم.
قال: وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها؟
أم يعني هل الوجود يتعلق بماذا؟ بالاشتراك اللفظي فيترتب عليه تترتب عليه أحكامه، أم بالتواطؤ فتترتب عليه أحكامه، أم في الأمر الذي يعني يتعلق بالشك وهذا مبني على قاعدة عندهم وهو أن الأول واجب على المكلف هو الشك، أم أن ذلك ماذا؟ الأمر الرابع
تشكيك.
نعم
تشكيك.
لا بعد تشكيك
اشتباه في إثبات الأحوال،
أم أن ذلك يتعلق بالاشتباه في الاشتباه في تعلق الأحوال التي يسمونها أحوال أبي هاشم المعتزلي. فهذا الأمر يعني لو أنهم يعني ذكروا أو آمنوا بأن الصفات تقوم بالموصوف ووقفوا عند هذا الحد لما وقعت هذه البلبلة والإشكالات عندهم. يعني هل الوجود هل هو أولا يقولون إنه ماذا؟ إنه مقول بالاشتراك، يعني الاشتراك تقدم لنا الاشتراك اللفظي ما هو؟ يعني أن يكون هناك لفظ واحد يدل على عدة معان. التواطؤ أن يكون شيئان يعني الاشتراك اللفظي لفظ يدل على عدة معاني ابتداء. والتوافق ما هو؟ توافق ماذا؟ لفظين على أو اتصاف شخصين بصفة واحدة تدل على معنى خاص بكل منهما، وهناك قدر مشترك عند الإطلاق الإيش؟ الكلي، عند الإطلاق الكلي. والواقع أن الوجود لو سلمنا بأنه صفة مع أن نقول أنه لم يرد لفظه، لكن لا شك أنه أمر يعني عادي بحكم أنه يقال على سبيل الإخبار، فهو يصلح أن يكون من الاشتراك اللفظي أو من الألفاظ المتواطئة التي تدل على أكثر من معنى، فيجوز ذلك. وإنما يتميز كل من الموصوفين عند ماذا؟ عند الإضافة والتخصيص والتعريف والتعيين والسياق الذي يقال فيه هذا الكلام، وعندها لا داعي لهذا الخلاف، سواء اعتبرناه مشتركا لفظيا أو اعتبرناه من باب الألفاظ أو كالكلمات المتواطئة التي تدل على معنى واحد، كل ذلك لا يؤثر إذا عرفنا إنما يميز الخالق عن المخلوق إذا أضيف أو خصص أو عرف، والسياق الكلام هو الذي يحدد هذا المعنى. أو التشكيك، يعني هل هو يشك، هل يطلق على الألفاظ المشتركة، هل هو من الألفاظ المشتركة أم هو من الألفاظ المتواطئة، أم أنه يعامل معاملة الأحوال التي هي بين الوجود، بين صفتين متضادتين، بين صفتين متضادتين. وهذه الأحوال ليست بواضحة بالشكل الذي يمكن أن يستوعب، وإنما هي حالة يصفها بعض المعتزلة وعلى رأسهم أبو هاشم بأنها، أنا أشبهها بقول المعتزلة منزلة بين منزلتين، لكن كلام المعتزلة أيضا أوضح، لأنهم يقولون لك بعض أبو هاشم يقول لا موجود ولا معدوم، لكن حالة يعني لا نقول فيها إنه موجود ولا نقول فيه إنه معدوم، لا نقول فيه إنه عالم ولا نقول فيها إنها غيره، إنه غير عالم، لا نقول فيها إنه سميع ولا نقول إنه غير إيش، غير سميع، لا نقول إنه بصير ولا نقول إنه غير بصير، يعني حالة متوسطة بين هذين الأمرين، أو حالة تنسب إلى الرب سبحانه وتعالى دون أن يوضح أو توضح تلك الحالة. ولذلك هي من أغمض الأمور عند من؟ عند المعتزلة، فأطلق عليها السلف أحوال إيش؟ أحوال أبي هاشم، أحوال أبي هاشم، وهي سفسطة يعني لا أول لها ولا آخر، ولا تخرج منها بماذا؟ بنتيجة، لا نقول موجود ولا غير موجود، لا نقول حي ولا غير حي، لا نقول عالم عليم ولا نقول غير عليم، لا نقول بصير ولا غير بصير، إنما هي حالة جعلوها أو يعني قالوا بها، وهي في الحقيقة لا تدل على ماذا؟ على شيء أصلا، إذا تأملت فهي لا تدل على شيء، وهي التي يسمونها كما قلت أحوال إيه؟ أبي هاشم. وهذا كله نتيجة لبعدهم، خلاصتها أنهم لا يقولون بالصفة ولا يقولون بماذا؟ بعدمها. هذه خلاصة هذه الأحوال، وهي من أفسد الأحوال التي وصل إليها المعتزلة، ناهيك عن قولهم إن الصفات زائدة وغير زائدة، هذا كله من الكلام، إنما نقول نحن الصفات تقوم بماذا؟ بالموصوف، بس الصفات تقوم بالموصوف، فإذا قامت بالله وكانت مما ورد وتليق بالله جل وعلا كانت صفة له، وإذا وردت وإذا قامت بالمخلوق كانت إيه؟ كانت صفة الله، صفة له، فيقال الله سميع بصير، ويقال إن الإنسان إيه؟ سميع بصير. عند الإطلاق الكلي نقول هناك اشتراك، لكن إنما يتميز الكل، يتميز الخالق عن المخلوق بالإضافة والسياق والتعريف والتعيين والتخصيص، وبذلك نسلم من أحوال أبي هاشم المعقدة ومن غيرها. نقول إن الله عز وجل له صفات، والتعريف والتعيين والتخصيص، وبذلك نسلم من أحوال أبي هاشم المعقدة ومن غيرها. نقول إن الله عز وجل له صفات، والصفات تقوم به، إنما نقتصر في الصفات على ماذا؟ على ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا.
قال رحمه الله: كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها،
وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا.
هذا إثبات الأحوال وعدم الأحوال التي قلناها أحوال أبي هاشم. وفي
طيب
وفي
أنا جبت حار جيب أخلط أخلط حار وبعد
فالمقصود أن يعني هل تنفى الأحوال أو لا تنفى أو لا توجد له صفات أصلا كما تقوله المعتزلة. أبو هاشم أراد أن يخرج من زعم المعتزلة نفي الصفات فجاء بما أطلق عليه اسم الإيه؟ اسم الأحوال فصار كالمستجير من الرمضاء بالنار، فر من الوضوح إلى ما هو أعقد وإلى ما هو أسوأ. ثم إنهم يقولون هل يعبر عن المعلوم بأنه شيء أم ليس بشيء، وهذه مسألة تكلمنا عنها البارحة فقلنا إن الله عز وجل ورد في القرآن ما يدل على إمكان الإخبار عنه بأنه شيء، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، مع أننا لا نرى أن الإطلاق ابتداء يعني سائغ لأن الآية ليست فيها صراحة على أن هذا وصف له سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيننا وبينكم، لكن نحن ما نرى أن كلمة شيء في حد ذاتها نعتبرها صفة من صفات الباري جل وعلا، لكن إذا جاءت في السياق بهذا الوضع فإنها مما يذكر على سبيل ماذا؟ على سبيل الإخبار، مما يذكر على سبيل الإخبار. فالمعلوم يقال عنه إنه شيء، يقال عنه إنه شيء بغض النظر عن هذا الشيء، وإنما يتميز هذا الشيء عن بقية الأشياء عند الإضافة والتخصيص والتعريف. نعم.
قال وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟
هذا راجع إلى أنهم ما فهموا من صفات الرب إلا ما يشبه صفات المخلوقين، فقالوا وجود الموجودات أصلا هل هو زائد على تلك الموجودات أم أنه داخل في ماهية تلك الموجودات. والقول الصواب أن يقال إن الوجود أمر يعني يعبر به ويخبر به عن هذا الأمر المعلوم ويضاده ماذا؟ المعدوم. وإذا لم يكن هناك وجود فليس هناك إلا العدم، والله تبارك وتعالى له وجود يخصه، وهذا يتعلق عندهم بكل شيء ليس فيما يتعلق بإخبار عن الله تبارك وتعالى. نعم جواب. نعم.
قال وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين،
يعني يقول موجود غير موجود، يقول أو يقول لا موجود ولا معدوم، إما أن يأتي بالمتناقضين أو المتضادين، ومعلوم أن النقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدين لا يرتفعان وقد لا يجتمعان وقد إيش؟ وقد يرتفعان، فهم يأتون بالنقضين كما تقدم لنا، أحيانا يأتون بالنقضين معا أو بما يدل على العدم الكلي، بحيث يعني يسكتون يقول لا نقول موجود ولا غير موجود، فيتوقفون فيما مكان لا ينفع فيه التوقف. نعم.
فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة.
الحيرة قد تقدم لنا الكثير من وضعهم بعد أن قال بعضهم بالنقيضين، وقال بعضهم بنفي النقيضين، وقال بعضهم بإثبات النقيضين، وقال آخرون بنفي النقيضين، وقال آخرون بمجرد السكوت. هذا تقدم لنا في أول هذه الرسالة، ولكن يعني تناقضاتهم معروفة. أما الحيرة فأيضا جاء عن بعضهم ما يدل على أنه وصل إلى درجة الإفلاس، فمنهم من قال إنني أموت على عقيدة أمي، وآخر يقول ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، والآخر يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، والآخر يقول هذا أظن الرازي، والثاني الشهر الثاني الذي يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي، إلى أن قال ويقول أحدهم لقد خبت البحر الخضم وخبت فيما نهاني عنه الناس، ويعني يقول أخذت بطرق الكلام وبلغت فيه ما بلغت، وذكر حيرته قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، ثم أمر الناس بأن يعودوا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المنقذ من الضلال الذي وصلوا إليه. نعم.
قال وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج.
نعم، هو حقيقته، يعني ما نقول زائد ولا غير زائد، هذا كلام لا 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 قيمة له، يعني فلان موجود، نعم حقيقة الوجود ماثلة أمامنا، نقول زيد الذي جالس أمامنا موجود، ها هو الذي يعني بقبضه وقضيبه موجود، والله تبارك وتعالى عما يقول علوا كبيرة موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. ولذلك نقول لبعض الناس الذين يسمون عبد الموجود، نقول هذه التسمية خاطئة، لأن الموجود ليس من أسماء الله وليس من صفاته أيضا، وإنما قد يتعرض له على سبيل ماذا؟ الإخبار، فلا يجوز أن نسمي عبد الموجود ولا أن نسمي عبد القديم ولا أن نسمي عبد النبي ولا أن نسمي عبد الحسين، هذا مثل عبد يغوث، ومن يسمي عبد النبي وعبد الحسين مثل أن يسمي عبد يغوث وعبد العزة وعبد هبل وعبد منات، لا فرق بينهم أبدا، الله لا فرق، من يسمي عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد البدوي أو عبد النقشبندي أو عبد الشاذلي، من يسمي بها من يعبد لهؤلاء كمن يعبد لماذا؟ للات والعزة ومنات وهبل، لا من جهة الشخص نفسه المعبود المعبد له فإنه قد يكون ماذا؟ بريئا، وإنما من جهة من؟ من جهة العابد نفسه، من جهة العابد الذي عبد لذلك الشخص. فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء ممن يسمي من؟ عبد الرسول صلى الله عليه وسلم، والحسين رضي الله عنه بريء ممن يسمي من؟ عبد الحسين، وهكذا يعني كما يتبرؤون منهم كما يتبرؤ عيسى عليه السلام من النصارى يوم القيامة، وإذ قال عيسى ابن مريم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فيعني لا يجوز أن الذي جرنا إلى هذا التسمية بعبد الموجود، لأني أعرف شخصا اسمه عبد الموجود، نعم الموجود أنا ولا أنت ولا الإنسان ولا الحيوان، الموجود عند الإطلاق لا يدل على شيء، لفظ مشترك لا يدل على شيء، فلا نسمي عبد الموجود ولا نسمي عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد الحسين ولا عبد القديم وما إلى ذلك من الأسماء التي يسميها العوام، إذ أن التعبيد لهذه الأمور كالتعبيد للات والعزة ومنات وهبل، نعم ويغوث ويعوق ونفر.
قال بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج.
مغايرة الموجود في الخارج الماهية التي في الذهن، يعني لفظة الوجود التي في الذهن الآن مطابقة لما في الخارج أم موافقة؟ مخالفة. ليه؟ لماذا؟ لأنها كلية، بارك الله فيك، لأنها أمر كلي عند الإطلاق لا يدل على شيء، عند الإطلاق لا تدل على شيء، إنما تدل على مجرد ماذا؟ الوجود الذهني. أما في الخارج فالله تبارك وتعالى له وجود وماهية تخصه، والمخلوق له ماهية ووجود إيه؟ يخصه. نعم.
قال: وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك،
يعني ألفاظ تساق على سبيل الإخبار، حقيقة هذا الأمر، وجوده، ماهيته، كونه شيء، كونه حقيقة، كونه ماهية لشيء معين. فعند الإدراك، عند الإطلاق الكلي لا يدل على شيء، وإنما هو لفظ كلي لا يتميز بمجرد الإطلاق الكلي. والشيخ يذكر هنا، يقرر هذا هنا، لماذا؟ لأن أهل الكلام وبخاصة الجهمية يقولون إنه يجب أن نقول إن الله موجود وجودا كليا مطلقا بشرط الإطلاق. لماذا؟ بالله هل هذا الكلام يدل على شيء؟ الآن زيد موجود قدامنا أمامنا، ولله المثل الأعلى. لو قلت لشخص هذا زيد وجوده ما هو إلا وجود ذهني لا حقيقة له في واقع الأمر، ماذا يقول عني؟ يقول مجنون، يقول متكلم هذا قد فقد عقله، أليس كذلك؟ بل إن هذا يعني من باب يعني كأنه كوجود المستحيلات التي يقول العوام أو يقول بعض العرب أو بعض أصحاب الأمثال، لأنه قد لا يوافقون. الأمور المستحيلة عندهم ثلاثة، اللي هي إيش؟ الغول، وإيش؟ والعنقاء، والخل الوفي. ونحن نقول إن شاء الله الخل الوفي موجود، وكذلك الأغوال يبدو أنها موجودة وتضحك على ضعاف الإيمان، أما العنقاء فالله أعلم بها. فأقول يعني بالضبط، يعني كلام الذي يقول إنه يجب أن نقول إن الله موجودا وجود كليا مطلقا بشرط الإطلاق، أي لا حقيقة له في ماذا؟ في واقع الأمر، وهذا غاية في الجهالة، بل إن مقتضى هذا الكلام أن يكون الله غير موجود. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
قال: وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك.
كلمة مشككة من ألفاظهم قريبة من المتواطئة. المتواطئة بيقين هي تطلق على كذا وكذا، لكن المشككة هل تطلق على كذا أم تطلق على كذا أم تطلق على كذا، هذا المراد. فلذلك قال الشيخ رحمه الله: إن المشككة والمتواطئة تؤدي إلى معنى واحد، ونقول لهم إنها عند الإطلاق الكلي هي ألفاظ متواطئة، وإنما يتميز بعضها عن بعض عند الإضافة والتعيين والتخصيص. نعم.
قال: سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا، وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العين والذهن لا في الخارج.
المعدوم الذي لم يوجد بعد يطلق عليه شيء، لكنه شيء ذهني، وهؤلاء يريدون أن يجعل الموجود كالمعدوم، يريدون أن يجعلوه شيئا ذهنيا، وخصوصا فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.
قال: فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم هو علم التابع للعالم القائم به. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود الأذهان، وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به.
جميل. هذا خلاصته أنه تأكيد لما تقدم من أن الوجود الذهني غير الوجود العيني. فالوجود الذهني هو الذي يحصل فيه ماذا؟ الاشتراك الكلي. الوجود الذهني هو الذي يحصل فيه الاشتراك الذهني. كلمة وجود هو الذي يحصل فيه الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي حتى عند التواطؤ. لكن متى يتميز هذا عن ذاك؟ إنما هو يتميز بالوجود العيني، بحيث إذا عرفنا أن وجود زيد غير وجود ذلك الحيوان الآخر، فما بالك بوجود الخالق بالنسبة لوجود من؟ المخلوق. وجود الخالق له وجود يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، فهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. ووجود المخلوق وجود له ابتداء وله انتهاء. وأما ما يستفسرون به من أحوال أو وقوف عند لفظة الموجود واشتراط أنه موجود بشرط الإطلاق أو نحو ذلك مما يرددونه، فهذا أمر مزيف وأمر يجب اطراحه وحمله على الأمور الواضحة التي يجب أن يوقف فيها عند مدلول النصوص الشرعية التي يعول عليها في تقرير ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. نعم.
قال: وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفسها وانفتح له باب الهدى، وإن كان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال.
يعني الجمل التي يقرر فيها السلف ما يجب أن يوقف عنده في الرد على هؤلاء من بيان أن كل أن الألفاظ المتواطئة إنما يكون الاشتراك عند العام في الإطلاق العام، وإلا فلكل وجود يخصه. وكذلك ما يقرره الشيخ من أن الألفاظ أن بعض الأشياء قد يكون بينها اشتباه من وجه واختلاف من وجه آخر ونحو ذلك، وبيان أن الوجود لا يتعين ولا يتحدد إلا ب وكذلك الشيء وكذلك الحقيقة وكذلك الماهية ونحو ذلك لا تتحدد إلا عندما تطلق على الشيء المعين، فعندها تتميز الأشياء عن بعضها البعض ولا يحصل فيها اشتباه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
قال: والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة.
ما هي هذه الحجة؟ أحسنتم، نفي التشبيه، ما تقدم لنا قبل مدة من أن حجة جميع المتكلمين والمتكلفين إنما أرادوا بذلك يقولون نفي التشبيه. قالوا: نحن ننزه الله بنفي ماذا؟ بنفي التشبيه. فكل حججهم كل حججهم قد أبطلها الشيخ رحمه الله، وبين أن مجرد نفي التشبيه لا يحصل به تنزيه، أن مجرد نفي التشبيه لا يحصل به ماذا؟ تنزيه أبدا، لأنه قرر في غير ما مر من أن أي أمرين فإنه قد يكون بينهما اشتباه من وجه واختلاف من وجه آخر، وأبطل قواعدهم بالاعتماد على نفي الجسمية بناء على نفيهم التشبيه. وإنما سيأتي أو في الدرس القادم سيبين ما الضابط في النفي والتنزيه ما دام لا يعتمد على كلام المتكلمين الذي جعلوا أساسه مجرد نفي ماذا؟ مجرد نفي التشبيه. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
خلاص، نقف على هذا الفصل إلى درس الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين باب الإخبار وباب الأسماء والصفات؟
باب الأسماء والصفات توقيفي، يعني لا يزاد فيه على النص. وباب الإخبار قد يتساهل في التعبير، خصوصا عند الجدل، في كلمات يوضح بها المراد، مثل لفظة الذات والموجود والوجود والماهية ونحو ذلك. والقاعدة عند أهل العلم كما بين ذلك مفصلا ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، أن يقال إنه يتوسع في باب الإخبار ما لا يتوسع في باب الصفات، لأن باب الصفات لا يمكن أن نثبت فيه شيئا إلا إذا دل عليه ماذا؟ دليل نصي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما باب الإخبار فقد تدخل فيه كلمات واضحة قد يعبر بها عند الجدل أو عند يعني البيان الأمور للناس، كلفظة القديم ولفظة الذات والشيء والماهية، وإن كان الشيء هناك إشارة تدل عليه، الماهية والذات والوجود ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تستعمل لفظة القديم في الصفات مع ورود قوله صلى الله عليه وسلم وبوجهه القديم؟
لا تستخدم في الصفات، لأن إذا صح الخبر وهو فيه كلام الحديث الوارد في السعادة عند دخول المسجد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فهي صفة للسلطان وليست ولم تذكر على أنها صفة مباشرة لله سبحانه وتعالى، والأولى التعبير بالألفاظ الشرعية. فعندنا كلمة نص ثبتت في القرآن والسنة بدل من كلمة القديم، وهي إيه؟ الأول. بارك الله فيك. وهي الأول جاء في سورة الحديد وفي غيره، وجاء في السنة في حديث دعاء النوم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغني من الفقر. سنعبر بالتعبير الشرعية. طيب، لو قال لنا قائل: نحن نرى السلف بالذات في باب الردود قد يعبرون بالقديم وبواجب الوجود وبالمحدث وبنحو هذه الألفاظ، فكيف هذا الأمر؟ الجواب أن السلف أحيانا قد يضطرون، لما كانت الفطر سليمة ما تلوثت بأدران الفلسفة ولا أوضار المنطق، ما كانت الأمة تحتاج إلى مثل هذا. لكن لما صار هذا هو المعروف والمألوف عند عامة الناس، يضطر العلماء إلى التعبير بتعبيراتهم لإيصال الحق إلى أذهانهم، فقد يعبر بالقديم وقد يعبر بواجب الوجود وقد يعبر بماذا؟ بالمحدث ونحو ذلك، على سبيل ماذا؟ الجدل، أو على سبيل ماذا؟ إيصال المعلومة بما يفهمه الناس، إيصال المعلومة بما يفهمه الناس. لأن أنت لو نظرت الآن إلى ما يدرس في معاهد المسلمين، اللهم إلا في هذه البلاد، لا نقول هذا يعني تفاخرا ولا يعني، ولكن نقوله على سبيل الأسف وعلى سبيل الحزن والله، ما الذي يدرس في أكثر معاهد المسلمين بل في بعض جامعاتهم؟ المواقف للأيدي، أم البراهين الكبرى، أم البراهين الصغرى، العقائد النسفية، شروح الجوهرة ونحو ذلك. وماذا في هذه الكتب؟ فيها هذه المسميات: القديم وما أدراك ما القديم، وربما تقرأ بعض هذه الكتب من أولها إلى آخرها لا تجد فيها آية من كتاب الله في باب الصفات ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما مقدمات تبنى عليها نتائج، أو كليات تفرع عليها إيش؟ جزئيات، أو أقيسة تفرع عليها أمور أخرى، والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثيرا ما نسمع تسمية بعض الناس العبد اللطيف، العبد القادر، العبد المحسن، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
هذا يعني اشتهر من باب اللقب، يضاف إلى اسم الجد أو اسم الأب، وهذا معمول به عندنا وإن كان اللغة تخالفه، لكن أنا لا أرى فيه من النواحي الشرعية شيء، لا سيما إذا كان لقب قد اشتهر به الشخص، لا أرى أن الأمر فيه سعة. لكن الظاهر أن اللغويين قد يعترضون علينا في هذه المسميات. هو لا يقصد أن اللطيف صفة للعبد، يقول العبد اللطيف أو العبد الكريم، لا، هو أبوه اسمه عبد الكريم أو جده اسمه عبد الكريم أو عبد اللطيف، فتجعل ال على أساس ماذا؟ أنها يعني لقب، علامة على اللقب، والأمر فيه ساعة إن شاء الله، وإن كان الأولى لغويا غير هذا، غير هذا. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول هذا الدين عقلني أو هذا الدين قيدني؟
أظن يقول عقلني من العقال، أعوذ بالله. الدين ليس فيه قيود ولا عقال، اللهم إلا إن أردنا نلتمس له العذر في أنه قيده عن الشر وفعله وعقله عن فعل المنكرات، فهذا أمر عظيم، وإذا قصد غير ذلك فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل قراءة القرآن وإهداء ثوابه جائز أم لا؟
قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الميت فيه مسألتان: إن قرأ بأجرة، إن استؤجر من يقرأ عن الميت ويهدي ثواب القراءة إليه بالأجرة، فهذا محرم بإجماع علماء المسلمين ولا خلاف في هذا. يعني إذا كان موت خراب بيوت كما يقول بعض المسلمين في بعض البلاد، موت خراب ديار، مسكين يموت عنده 1000 ريال ولا 100 ريال، بدل ما تعطى لورثته يذهبون إلى القارئ الذي يلعب بالقرآن ويحضرون له الحلوى واللحوم ويتمايل يمينا ويسارا كالراقصات تماما. والله إنما هؤلاء القراء الفجار الكذبة المتلاعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى، الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الليلة العيد عندهم إذا مات جارهم. اصبر اصبر علي اصبر علي، دعني أتم حفظك الله. أقول الذين يستأجرون لهذا الغرض والله محرم بإجماع الأمة. فهمنا؟ فهمنا المسألة الأولى؟ إذا كانت بماذا؟ افهموا هذا جيدا، إذا كانت بإيش؟ بأجرة، فهي محرمة إجماعا ولا خلاف في هذا بين المسلمين. إذا كان شخص يريد أن يقرأ ويهدي ثواب القراءة إلى قريبه مجانا، فهذا فيه قولان لأهل العلم. الإمام مالك والإمام الشافعي في المشهور عنهما، وهي رواية أخرى عند الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رحم الله الجميع، يمنعون ذلك ويقولون إن القراءة عبادة والعبادة توقيفية، وقد وردت النيابة في الصدقة والدعاء والحج والصوم ولم يرد في غيرها من العبادات، فالواجب هو الاقتصار على ماذا؟ على ما ورد. هذا القول الأول وهو المنع. القول الثاني الجواز، وهي رواية ضعيفة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله، وهو جواز ذلك إذا كان مجانا قياسا على ماذا؟ على الصوم والحج، قياسا على النيابة في الصوم والحج، وهذا ما يقول به أكثر المتأخرين. وإذا تأملنا المسألة بتجرد ويعني إنصاف وجدنا أن القول الأقرب للصواب والأحوط للذمة هو القول الأول، وهو ما ذهب إليه من الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله، ومعهما أيضا قولان للإمام أحمد وأبو حنيفة، وهو أن الصواب المنع لأمرين. الأمر الأول أن العبادات توقيفية وليس عندنا دليل، والقياس ضعيف في باب العبادات. الأمر الثاني أنه لما تسوهل في هذا الأمر أدى إلى أن يستغله المشعوذون وأكلة أموال الناس بالباطل والقراء الدجالون الذين لا هم لهم إلا الأكل والتأكل بالقرآن، فصارت المسألة صنعة ومهنة، ويقول لك أنا ما أخذ أجرة، أنا ما استأجرت أجرة، وإنما أهدي إلي، وإنما أهدي إلي. فالصحيح المنع. يا أخي حج عن ميتك، تصدق عنه، أدعو له، صم عنه صيام القضاء، هذا هو الذي ورد به النص. وأما القراءة والصلاة فإنها لم ترد وإن أجازها بعض أهل العلم المتأخرين. والراجح هو ما ذكرته عن الإمام أحمد الإمام الشافعي وهو المنع، لأن العبادات توقيفية لا يجوز التوسع والقياس فيها إلا عند الضرورة، والأولى هو الوقوف عند النصوص. أتدري أنه بلغ الحال من تلاعبهم بالقرآن أنهم إذا أعطوا نقودا كثيرة قرأوا من آيات الرحمة، وإذا أعطوا نقودا قليلة قرأوا من آيات العذاب؟ أحدهم أعطوه ريالات قليلة، ما أدري ريالات ولا جنيهات ولا دنانير لا أدري، المهم لما أعطوه دراهم قليلة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا له يا شيخ نحن نريد أن تقرأ لنا من آيات الرحمة وآيات البشائر وآيات الجنة. قال سبحان الله، الجنة تريدونها بلاش؟ ادفعوا حتى نقرأ لكم. والله أنا لا أستبعد من القراء الذين يلعبون بالقرآن مثل هذا التصرف. فلما زادوه دراهم معدودة أكثر من الأول قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هؤلاء لا يجاوز القرآن حناجرهم، نسأل الله العافية والسلامة. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، نستأنف درسنا في الرسالة التدمرية في الصفات والقدر، وهي تلك الرسالة التي ألفها شيخ الإسلام وحبر الأنام أحمد بن عبد السلام عبد الحليم عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية الحراني، الذي أبلى بلاء حسنا في الذب عن عقيدة السلف وفي الجهاد في سبيل الله مع التتار وطمع وإحياء، وكان له باع عظيم في إحياء السنة وقمع البدعة. ونجتهد أن نختم هذه الرسالة قبل الامتحانات إن شاء الله تعالى، قبل بداية الامتحانات إن شاء الله تعالى. وكنا قد وقفنا في القاعدة السابقة والتي خلاصتها الرد على من يعتمد على التنزيه ويعتمد بالتنزيه على نفي الصفات ويعتمد في الإثبات على ما يدعي أنه نفي مماثلة ماذا؟ الأجسام. فكل القاعدة ترد على هذا الأمر وتقائد أن ما يجوز على الله وما يجب له وما يمتنع عليه يجب الرجوع فيه إلى ماذا؟ إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس للعقل مجال في أن يسرع أو يزيد أو ينقص. نعم له مجال في التأمل والتدبر، نحن لا نحجر على العقول كما تفعله الواقفة. الواقفة يعتبرون ماذا؟ ما يعتبرون ماذا؟ معطلة، بل هم من شرور شر المعطلة. والمؤولة معطلة والنفاة معطلة، لكن نحن لا نخضع الأمور للعقل المجرد كما تفعله النفاة والمؤولة، ولا نعطل العقل من التدبر والتأمل كما تفعله من فرق الواقفة والسكوتية الذين يرون قراءة النصوص والسكوت ولا يقال إنها تدل على شيء.
أو لا تدل، أو لا من شر الطوائف أيضا، من شر الطوائف. في هذه القاعدة بعد أن رد على المتعلقين بالنفي أو النفاة بناء على أن النفي يستلزم ماذا؟ التجسيم، وأن التنزيه إنما هو في نفي ماذا؟ في نفي الأسماء والصفات أو في نفي بعضها. عقد هذا الفصل ضمن هذه القاعدة ليبين مزيدا من الرد على المعتمدين على ما يدعون أنه نفي التجسيم أو التحيز عندما يردون على أهل السنة، أو حتى عندما يردون على على الفلاسفة الذين استطاعوا أن ينفذوا من خلالهم إلى أن ينفوا كل شيء والعياذ بالله. هذا الأمر يعني الآن يبين أنكم أنتم فتحتم نافذة للفلاسفة حتى اتخذوكم مطية وألزموكم بأن نفيكم للصفات يلزمكم بنفي المعاد وكل ما أخبر الله به من الأمور الغيبية. فكيف يقال إنما أخبر به من الأسماء والصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو كما أخبر به؟ هم يناقشونه بهذه الإيه؟ في هذه المسألة. يعني الفلاسفة يناقشون من؟ المعطلة، سواء الذين ينفون الكل أو البعض، يناقشونهم في هذا. يقول أنتم يلزمكم يعني إثباتكم للبعث وللنشور يعني الحساب والعذاب وما إلى ذلك يستلزم التجسيم، كما أن إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ التجسيم. ولذلك يقول أحد دعاة السلف وهو ابن نفيس من الأطباء في القرن السابع من الأطباء الفقهاء من فقهاء الشافعية، وهو علي بن أبي حزم ابن نفيس المشهور برده على نفاة الصفات، يقول ما ثمت إلا فريقان، أهل السنة ومن؟ والفلاسفة. لماذا؟ لأن نفاة الصفات يؤول أمرهم إلى ما طار إليه أمر من؟ أحسن، أمر الفلاسفة. لماذا؟ لأن الفلاسفة أخذوا يلزمونهم ببعض اللوازم حتى جعلوا بعضهم يقف معهم في نفي البعث والنشور وما إلى ذلك. فهذا الذي يعني خلاصة هذا الفصل الذي نقرأه الآن إن شاء الله تعالى. تفضل. ميكروفون. هنا هذه القاعدة أو هذا الفصل يقول ومثل ذلك، يعني مثل ماذا؟ هذا يعود أي مثل استدلال الذين ينفون الصفات ويدعون أن ذلك تنزيه لله سبحانه وتعالى، مثل هؤلاء الذين ادعوا التنزيه بنفي الصفات أو ادعوا الإثبات بنفي التجسيم مثل هؤلاء قوم آخرون أرادوا أن يردوا على الفلاسفة. أرادوا أن يردوا على من؟ على الفلاسفة، أو أرادوا عفوا، أو أرادوا أن يردوا على اليهود، أو أرادوا أن يردوا على الذين يدعون إلها غير الله. سواء الذين أرادوا أن يردوا على اليهود القائلين بأن الله استراح يوم السبت، أو أنه أصابه الحزن وبكى على الطوفان حتى رمدت عيناه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو أنه يعني استراح يوم السبت، أو أنه يصيبه اللغوب والتعب، أو أنه يحتاج إلى كذا وكذا. ومثل أولئك أيضا الذين ادعوا أنه ثالث ثلاثة، أو الذين ادعوا مع الله إلها آخر كسائر عباد القبور والأضرحة، أو الذين ادعوا الألوهية لبعض الأشخاص كالنصارى لعزير، واليهود كالنصارى لعيسى، واليهود لمن؟ لعزير، وبعض غلاة الرافضة لمن؟ لعلي رضي الله عنه، ونحو ذلك، يعني كالباطنية من الدروز والمصيرية والقادية والإسماعيلية والقرامطة ومن نهج نهجهم مثل هؤلاء تماما. يعني أرادوا أن إذا قال نفاة الصفات أو بعض الصفات نحن نرد على هؤلاء القوم لأن أقوالهم هذه تستلزم أن يكون الله جسما أو متحيزا. قال لو قلنا إنه يبكي كما تقول اليهود، أو قلنا إنه استراح كما تقول اليهود، أو قلنا إنه ثالث ثلاثة كما تقول النصارى أو نحو ذلك، أو قلنا أن معه إلها آخر كما تقوله غلاة الباطنية وبعض غلاة المتطوفة الذين يؤلهون البشر، لو قلنا بهذا القول للازم أن يكون الله جسما أو متحيزا. متحيز يعني له حدود تعده طولا وعرضا وما إلى ذلك. هذا القول فاسد، بل في غاية من الفساد، لأنه حينئذ سيقول الفلاسفة لهم وإثباتكم للمعاد والبعث والنشور والمجيء للفصل بين الخلائق وما إلى ذلك، وإدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار والعذاب والنعيم، وهذه التصرفات لا تصدر إلا من ماذا؟ إلا من جسم. فيلزمك التجسيم في المعاد في إثباتكم المعاد كما ألزمتم أنتم به مثبتة الصفات في ماذا؟ ها؟ في إثباتهم ماذا؟ الصفات. تعالى الموضوع يحتاج إلى توضيح أكثر مرة أخرى. الآن نفاة الصفات سواء كانت الجهمية القديمة أو المعتزلة، أو نفاة بعض الصفات كالأشاعرة والماتريدية والسالمية والكلابية، وهؤلاء موجودون، قد تكون الجهمية الأولى غير موجودة الآن، لكن بالنسبة للمعتزلة والأشاعرة والماتريدية هؤلاء موجودون. طيب لماذا؟ خلونا مع إخواننا الأشاعرة الذين هم أقرب الناس إلينا، هم مسلمون يعني، لكن مسلمون مبتدعة. نقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، لماذا نفيتم اليد والمجيء والنزول والوجه والسخط والغضب والعجب والضحك؟
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الشاهد قل أي شيء أكبر شهادة، فالاعتماد على نفي الشيء بناء على أننا لو قلنا بذلك لجاز على هذا الشيء وامتنع عليه ووجب له ما يجوز على غيره من الأشياء وما يمتنع عليه وما يجوز عليه. هذه هي الشبهة التي طرحوها، أن يقولون، وقد صرح في الجهمية بقوله إن الله ليس بشيء لا يعبر عنه بشيء، ونحن نقول نعم، لم يرد الشيء على أنه اسم أو صفة، وإنما قد يعبر به على سبيل ماذا؟ ها؟ على سبيل الإخبار. فإذا قال قائل منهم إذا عبرنا عن الله بشيء لازم من ذلك أنه شيء كسائر الأشياء، يجوز عليه ما يجوز عليها، ويجب عليه ما يجب عليها، ويمتنع عليه ما يمتنع عليها. قلنا لهم هذا الإلزام باطل، لأن الله عبر بالشيء ولم يلزم، ولم يرى أحد من السلف أنه يلزم صاحبه شيء. نعم.
إلا قد أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب
إثباته،
لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجيب عليه ما يجيب على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية.
فالجواب يعني أن هذه الشبهة التي طرحوها ما هي؟ أولا قالوا لو قلنا إن الله شيء للزم أن يكون شيئا كالأشياء التي لها صفات محدودة، فإنها تشترك هذه الأشياء بما يجوز وما يمتنع وما يجب على الله. قلنا لهم أولا لم يرد كلمة شيء على أنه ماذا؟ اسم من أسماء الله، وإنما جاء ذلك على سبيل الإخبار، كقول الله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة. ثم ثانيا ما المانع أنه يجوز ما يجوز على الأشياء من اتصافه بالصفات؟ لا نقول بالصفات مثل صفات المخلوقين، من كونه ماذا؟ يتصف بالصفات. وما المانع أن يمتنع عليه ما يمتنع على الأشياء من ما لا يليق به سبحانه وتعالى؟ فإن الله عز وجل قد عبر عن نفسه بالعليم والسميع و والرحيم والعليم والحكيم والحليم والعزيز، وعبر عن بعض مخلوقاته بذلك، ولم يقل أحد من العقلاء إنه يلزم أن يكون محدثا أو ممكنا أو مخلوقا بناء على أنه وصف بعض عباده بتلك الأشياء بتلك الأوصاف. نعم.
وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود، أي الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو السمع أو السميع والبصر أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالملك المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود.
طيب بعد الفقرة الأولى فقرة الأخيرة الذي قرأت الآن،
فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال
هنا ولا قبلها؟ هنا؟
لا اللي قبلها، وذلك أن القدر
المشترك
وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير، والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما.
نعم، يعني إذا أطلق الكل على الخالق والمخلوق ووصف الخالق بأنه عليم قدير سميع بصير إلى آخره، ووصف المخلوق بوصف نفسه، فإن القدر المشترك هو قدر في الوجود أو في العلم الكلي أو في السمع، في مجرد الاتصاف بصفة ماذا؟ السمع، وفي مجرد الاتصاف بصفة البصر، وفي مجرد الوجود، وفي مجرد الاتصاف بصفة الرحمة. لكن هل الوجود كالوجود؟ وهل السمع كالسمع؟ وهل البصر كالبصر؟ وهل اليد كاليد؟ وهل الوجه كالوجه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اتضح بهذا ان القدر المشترك انما يتصور عند الاطلاق الكلي، وان هذا قدر مشترك شئنا ام ابينا، وانما يتميز كل بما يخصه عند الاضافة والتقييد والتقسيم. نعم.
والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر،
هذا عند عدم التخصيص ولا التمييز ولا الإضافة ولا التقييد ولا التعيين العلم.
فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم.
يعني لا يمكن أن يكون هذا الاشتراك متشابها من فيما يعني عند الإضافة والتقييد، لأن كلا يعلم أن الممكن المحدث له صفات تخصه، والمحدث القديم كما يعبرون له صفات تخصه.
فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه.
فإنما نعم
يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه.
فإنما يختص أحدهما به، كأن فيه نقص به هذه العبارة.
فإنما يختص به أحدهما
به نعم موجودة. فإنما يختص به أحدهما يمتنع أن يشترك فيه، يعني رحمة الله تعالى الشاملة العامة لا يشركه فيها أحد، علمه الواسع الذي لا يحيط به أحد لا يشركه فيه أحد، سمعه الذي لا ينتهي ولا يقف عند حد ويسمع جميع الأصوات لا يقف عند حد لا يمكن أن يشبه صفة سمع المخلوقين، وكذلك العكس بالعكس، ليس سمع المخلوق المحدود الذي فيه أذن وصماخ ومادة وما إلى ذلك كصماخ أو كأذن المخلوق. فعلينا أن نتنبه لهذا، فإن الإطلاق الكلي لا يلزم منه التشبيه البتة. نعم.
فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود.
هذا هو، يعني من أنكر أن ثمة تشابها بين كل موجودين هذا يعطل كل شيء، ولا يفهم من كلامه شيء، بل إنه يهرف بما لا يعرف، ويفرق بين الأمور المتماثلة ويسوي بين الأمور المتفرقة. لو أنه عرف أن للمخلوق وجود يخصه وللخالق وجود يخصه لما لزمته هذه اللوازم التي تصورها وظن أنها تقربه إلى الله، وأنها من الاجتهادات التي يثاب عليها. نعم.
ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة.
لما ما هو أن هذا هو حقيقة قول الجهمية؟ ها؟ الذي هو دعوة نفي التشبيه والتبديل بدعوة أن كل موجودين لا بد أن يكون ماذا؟ متشابهين أو متماثلين من كل وجه. فلما شعروا بهذا الشعور رد عليه، أو لما قالوا هذا رد عليهم السلف بأن جميع الموجودات بينها قدر مشترك شئتم أم أبيتم، والعاقل يفهم القدر المشترك ويفهم ما يليق بالله ويفهم ما يليق بمن؟ بالمخلوق. نعم.
وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام.
فإذا نفي القدر المشترك المطلقا
لزم التعطيل التام.
والجهمية معلوم أنهم ينفون أن يخبر عن الله تبارك وتعالى بلفظة ماذا؟ شيء. ولو أنهم يفقهون كلمة شيء لما قالوا بهذا القول، فإن شيئا لفظ عام مثل الوجود ومثل ما يقولون مثل بمثابة الإخبار، مثل الوجود ومثل الإخبار القديم على تعبيرهم. نعم. وبعضهم لما رأى أنه لا بد من إثبات شيء هنا قالوا إن الله شيء ولكنه ليس كالأشياء. فنحن لا نقول بقولهم من وصف الله بالشيء من حيث الوصفية، ولا نقول بقولهم من نفي أن يكون الله شيئا على سبيل الإخبار، وإنما قد يعبر بذلك على سبيل الإخبار أو ليستثنى منه ما هو حق. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. نعم.
والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والسجود والحقيقة ونحن ذلك تجد له لوازمها، فإن ثبوت المنزول يقتضي ثبوت الله. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والسجود والحقيقة ونحن ذلك تجد له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه.
يعني إذا قالوا إنه يلزم من التعبير أو من الإخبار عنه بهذه الأشياء أن يكون موجودا أو أن يكون حيا أو أن يكون سميعا بصيرا عليما، قالوا إن أثبتنا هذه الأشياء فنحن بذلك نقع في ماذا؟ في إلزام الرب سبحانه وتعالى بما يلزم من؟ بما يلزم المخلوق. كيف؟ قالوا إذا قلنا بأن الله موجود لا نعلم موجودا إلا موجودا إلا ذلك المخلوق الماثل بين أعيننا، فيلزم أن يكون له كذا وكذا 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 مما لا يليق بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. قلنا لهم يا مساكين هذا لا يلزم. فأي إنسان على فطرته إذا تحدث عن وجود الله يعلم أن له وجودا يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، وإذا تكلم عن علم الله فيعلم أنه علم أزلي أبدي بلا ابتداء وبلا انتهاء، وإذا قيل إنه حي له حياة تخصه ولم نفصل في ذلك فإنه يلزم أن يكون حينئذ أن تكون له حياة تخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء. وكهكذا يقال في سائر الأسماء المشتركة، فإذا قال قائل منهم بهذا القول قلنا له لا يسلم لك أن الإطلاق الكلي يلزم منه كل ما يترتب عليه عند التقييد البتة، بل عند التقييد للباري صفات تخصه وللمخلوق صفات تخصه. نعم.
وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبر
بعد العبارة الأولى،
والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه.
إذن يعني عندما يثبت لله الإطلاق الكلي في الكلمات التي فيها اشتراط كلي لا نستطيع أن نلزم أحدا، لأنه يلزم من كلامه ما يلزم صفات المخلوقين، إذ أنه يتميز الخالق عن المخلوق عند الإضافة والتعيين والتقييد والتخصيص. نعم.
وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأشياء في هذا المقام، وقد جثق هذا في
مواضع.
وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره،
يعني هذا الموضع بيان أن للمخلوق وجودا يخصه وللخالق وجودا يخصه، وأنه إذا أطلق الإطلاق العام فإنه لا يلزم أن يكون أن تلزمه صفات المخلوقين، ولا يلزم أن يتشبه المخلوق بصفات الله سبحانه وتعالى. من فهم هذا الأمر سلم من مزالق هؤلاء المفرطين والمفرطين. نعم.
زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأشياء في هذا المقام، وقد وصف هذا في مواضع كثيرة.
نعم.
ويبين فيه وظلم فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن
لا يوجد في الخارج يعني عند التعيين والتخصيص والإضافة، ولا يمكن أن يميز بين الموجودين إلا إذا قيد كل منهما بما يخصه وبما يليق به.
وأن معنى اشتراط الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها في ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله.
يعني الذي أشكل عليهم أنهم طبقوا ما يدل عليه اللفظ المشترك عند التخصيص والتعريف والإضافة طبقوه على الإطلاق الكلي، طبقوه على الإطلاق الكلي، أي عندما يطلق الوجود أو غيره من الألفاظ المشتركة فإنه يلزم منه عند الإطلاق ما يلزم كل واحد منهما ما يلزم ماذا الآخر، والجواب أن ذلك لا يلزم، وأنه لا يلزم أن يكون عند الاشتراك الكلي معنى يعني خاصا، بل هناك معنى مشترك ولا يتميز هذا عن ذاك إلا بذكر الرب بصفاته وذكر المخلوق بصفاته كل على حدة. نعم.
ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفسه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير. فيزيد به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاه.
الذين يتعلقون بالقدر المشترك فينفون الصفات بناء على أنه يلزم منه كذا وكذا مما يليق بالمخلوقين، الذي أشكل عليهم والحال هذه أنهم يرون أن يعني المعنى العام هنا يوقع في مدلول المعنى الخاص، ولكن ما تأملوا المعنى الخاص وما يفيده والمعنى العام وما يدل عليه من الاشتراك الكلي. وإلا فإن العاقل الذي لم يتلطخ بأوضار الفلسفة وأدران المنطق يدرك هذا جيدا، ويعلم أنه لا يمكن بناء حكم على المشترك الكلي حتى يتميز عن غير عن كل منهما عن الآخر بما يخصه من الصفة.
ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود.
طيب على نقف هنا، أقول نقف هنا في الدرس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وأثابكم الله. يقول السائل: كيف نرد على الذين يقولون أن الله هو النور والنور هو الله ويستدلون بالآية الله نور السماوات والأرض؟
النور اسم لله سبحانه وتعالى أو صفة له، و يعني القضية الذي يجعله بشكل دور، يعني إن أراد أن الله هو أن من أسمائه النور فهذا موضع نزاع، والصحيح أنه من أسمائه أو صفة له. أما قضية أن يجعل هو النور كله بإطلاق فهذا محل نظر، والآية لا تعني ما يفهم هؤلاء، وإنما المقصود أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينور تلك السماوات والأرض ويهبهما نورا من نوره سبحانه وتعالى، وهذا هو التفسير الصحيح للآية الكريمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سأعتمر في السابع والعشرين من شهر شعبان.
نعم.
وهل علي شهر حل؟ وسيبقى في مكة إلى شهر رمضان، وسيبقى في مكة، فهل يشق له عمل عمرة ثانية في مكة في هذا الشهر؟
عمرة لدخول رمضان؟ إذا كان سيستقر في مكة فإنه لا يحتاج أن يعتمر مرة أخرى، وتكفيه العمرة التي أداها. وأما إذا أراد أن يخرج إلى أحد أو إحدى المواقيت فيعتمر منها عمرة أخرى في رمضان فهذا عمل جليل، لأن العمرة في رمضان لها فضل خاص. لكن أن يذهب إلى التنعيم من أجل ذلك أو إلى حدود مكة هذا لا ينبغي، بل هو خلاف السنة، هو خلاف السنة. لكن والله إذا كان لديه إمكانية أنه يستطيع أن يذهب إلى المواقيت ويحرم من هناك لعمرة أخرى فهذا أمر مطلوب، سواء في رمضان أو في غير رمضان، ولا شك أنه في رمضان أفضل، لا شك أنه في رمضان أفضل. أما أن يعتقد أن عليه عمرة مسنونة يؤديها في رمضان دون غيره وكأنه لم يؤدي عمرة من قبل فهذا ليس بصحيح. وكذلك من تصور أنه لا بد أن يذهب إلى التنعيم هذا ليس بصحيح، اللهم إلا شخص أراد أن يعتمر عن بعض أقاربه المتوفين وهو قد أدى العمرة عن نفسه ولا يتمكن من الرجوع إلى المواقيت، فمثل هذا قد يكون الأمر في حقه أسهل إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل نثبت السكوت صفة لله عز وجل؟
هل إيه؟
هل نثبت السكوت؟
نعم. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، فإثباتها بهذا الاعتبار حق، لكن لا يقال إنها من الصفات التي يعني الذاتية التي تلازمه، كما قد يتبادر إلى أذهان بعض الذين ينفون الصفات، وإنما تذكر في المجال الذي وردت فيه، فبهذا الاعتبار يوصف بالسكوت سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل القدر المشترك تم تشبيها أو تمثيلا؟
لا، القدر المشترك أقرب ما له التشبيه، لأن التمثيل خطير جدا، الله سبحانه وتعالى نهى عن التمثيل ولم يرد النهي عن التشبيه، لأن القدر المشترك في التشبيه موجود. وإن كنا نحن نقول ابتداء لا تنبغي هذه العبارات، نحن ما اضطررنا إليها إلا عندما جادل الناس فيها، لكن هناك شبه في قدر معين وهو الوجود مثلا، هذا الشبه موجود، ولكن أن تفسر بأنها مثل أو أنها تمثيل فهذا غاية في الباطل من الباطل. نعم تفضل. هل عندنا سؤال؟ نعم نعم تفضل تفضل. نعم أنت إقامتك الأصيلة في المدينة وتسافر إلى جدة باستمرار، ميقاتك ميقات أهل المدينة، ما دام سكنك الرئيسي في المدينة فأنت تحرم من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة. نعم. العمرة التي الآن يعني السنة الحلق، الحلق أفضل من التقصير، الحلق نسك، نسك الذي يفعل بعد ماذا؟ بعد الطواف، رغم الطواف هو نسك، بل هو واجب من واجبات العمرة أو الحج، وهو أفضل من التقصير. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، فعلينا أن نكتب هذا الفضل فنحلق، لماذا نبخل بالشعر مقابل أن يعني بعض لا يريد أن يحلق أو يخشى أن تعاتبه زوجته عندما يزيل هذا الشعر الجميل أو تعاتبه مخطوبته أو نحو ذلك؟ لا يا عبد الله، احلقها لوجه الله. دعا الله رسول المحلقين أربع ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة. ثم إنني هنا أنبه إلى شيء، وهو أن بعض الناس إذا جاء ليقصر يأخذ شعيرات من جانب البدن أو من جانب الرأس، يعني يأخذ شعيرات من هنا ومن هنا، وكأنه يعني يتنقل من مكان إلى مكان مثل الحلاق الثرثار. لا يا عبد الله، التقصير ما معناه؟ التقصير أن تأخذ من جميع الشعر، يعني تمرر المقص أو المكينة على جميع الشعر مثل الحلاقة، إلا أن الحلاقة أخذ جميع الشعر من يعني حتى لا يبقى منه شيء بالموت، والتقصير أخذ جزء من الشعر بحيث تعم الآلة جميع الرأس، تعم الآلة جميع الرأس من مقص أو مكينة، ما له قيمة، ليس نسكا أبدا، عليه دم بدلا من ذلك، عليه دم بدلا من هذا. نعم. يذبحه في مكة. نعم.
حلول شهر رمضان هل يمكنه عمل عمرة تانية إن شاء الله أحد من أقاربه أمه أو أبوه أو شيء من هذا القبيل؟
أنا بينت هذا قبل قليل، فكان يودي أن الأخوة ينتبهوا. الآن أنت أديت العمرة في شعبان وبقيت في مكة أو دخل عليك رمضان وأنت في مكة، إن استطعت أن ترجع إلى ميقات لأداء العمرة من المواقيت المحددة سواء لك أو لغيرك فهذا هو المطلوب. إن لم تستطع بالنسبة لك لا تكرر من التنعيم لنفسك، لأن ذلك لا يصح، فإنه بدعة يفعلها الناس. لكن قد يستثنى من ذلك ما لو كان شخص يريد أن يعتمر عن أمه أو عن أبيه المتوفى أو قريبه المتوفى ولا يستطيع هو لسبب أو لآخر أن يعود إلى ماذا؟ إلى المواقيت، لا يستطيع بأي حال أن يعود إلى المواقيت، فعندها يحرم من الجعران أو من التنعيم أو من أي حد من حدود مكة ليعتمر عن أقاربه. أما أنه يتعمد أن يكرر العمرة لنفسه من التنعيم فإن ذلك لا يعد أن يكون بدعة من البدع. نعم.
يوم العمرة في رمضان كامل على أساس يمشي في نص الحديث يقول أما في رمضان تعال الحج.
نعم. لا بأس أن يؤدي عمرة أخرى لكن لا يخرج إلى التنعيم، إنما يخرج إلى الميقات. أما إن تعذر عليه الخروج من الميقات فيصلي في المسجد ويكفيه ذلك إن شاء الله. نعم. نعم.
يعني عاوز يجيب عمرة ثانية مثلا لوالدته أو لأبوه أو حضرته.
نعم.
واحد التنعيم أو من الدخل للحرم.
تريد أن تعتمر عن أمها أو أبيها المتوفى؟
نعم.
لا. تخرج إلى خارج حدود مكة.
تعتمر؟
أي شيء من حدود مكة، أي جهة من خارج حدود مكة.
من الشكم والحرم؟
لا لا. لا ليس من الشكم. نعم. أنا قلت من التنعيم أو من أي حد من حدود مكة، ليس التنعيم لذاته هو المقصود، فهمنا؟ ليس التنعيم محرما في حد ذاته، لكن لأنه أقرب الحل أدنى الحل إلى مكة، يعني الناس يذهبون إليه لأنه أقرب مكان من حدود ماذا؟ من حدود الحرم. نعم.
قول
امرأة طافت وسعت ولم تقصر، ما تقصر؟ طافت وسعت ولم تقصر وهي الآن في بلدها. نعم. عليها نسك شاة، ذبح شاة تذبحه في مكة، تنيب من يذبحه نيابة عنها. نعم. نعم. إن كانت ما زالت في مكة وهي حديثة عهد بعمرة ولم ترتكب شيئا من المحظورات تقصر فورا، تبقى في ذمتي حتى يستطيع. السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية تحت القاعدة السادسة: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يفرع على هذه القاعدة التي خلاصتها أن الأمر أن كل أمرين قد يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وبين المصنف فساد المقدمتين اللتين بنى أهل الكلام عليهما عقيدتهما في أنه عقيدتهما في نفي الصفات، وهاتان المقدمتان أن الصفات من لوازم الأجسام، وأن الأجسام والثانية أن الأجسام متماثلة، النتيجة نفي الصفات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. وقد بند
هذا الأمر. مما يتعلق به أو مما له تعلق به بنوا على هذا التفريع الخبيث، هل وجود الرب سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا هو عين ماهيته أم زائد على ماهيته؟ وهذا مبني على أمر عندهم يتعلق بالصفات، وهو هل الصفات زائدة على الذات أم أنها عين الذات أم أنها غير الذات أو نحو ذلك مما يتشدقون به. هذه خلاصة يعني الشبهة، كلامهم في الصفات بشكل عام، لأنهم يعدون الوجود من الصفات، ونحن نرى أن لفظ الوجود وما شاكلها إنما يعبر بها على سبيل ماذا؟ الإخبار لا غير، ولا يعني يتوسع فيها أكثر مما تحتمل حتى لا يقع أحد في الزلل. فالمقصود أن هذه من الإخبار، وقد يتوسع في باب الإخبار أكثر من الصفات، فيتساهل فيما لم يرد إذا لم يترتب عليه نقص يتعلق بالله تبارك وتعالى. فطرحوا هذه الشبهة، هل الوجود هو عين ماهية الله أم زائد على ذلك؟ وهذه تفصيلة سيأتينا أن كل ما في الأمر أن القاعدة العامة عند السلف أن الصفات تقوم بماذا؟ بالموصوف. هذا كل ما يمكن أن يقال، أن الصفات تقوم بالموصوف. فالرب تبارك وتعالى له وجود يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، وهو عالم فوق جميع خلقه، مستوى على عرشه، عالم علو القدر والذات والقهر. نعم.
قال: وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها؟
يعني هل الوجود يتعلق بماذا؟ بالاشتراك اللفظي فيترتب عليه تترتب عليه أحكامه، أم بالتواطؤ فتترتب عليه أحكامه، أم في الأمر الذي يعني يتعلق بالشك وهذا مبني على قاعدة عندهم وهو أن الأول واجب على المكلف هو الشك، أم أن ذلك ماذا؟ الأمر الرابع
تشكيك.
نعم
تشكيك.
لا غير بعد تشكيك
اشتباه في إثبات الأحوال،
أم أن ذلك يتعلق بالاشتباه في الاشتباه في تعلق الأحوال التي يسمونها أحوال أبي هاشم المعتزلي. فهذا الأمر يعني لو أنهم يعني ذكروا أو آمنوا بأن الصفات تقوم بالموصوف ووقفوا عند هذا الحد لما وقعت هذه البلبلة والإشكالات عندهم. يعني هل الوجود هل هو أولا يقولون إنه ماذا؟ إنه مقول بالاشتراك، يعني الاشتراك تقدم لنا، الاشتراك اللفظي ما هو؟ يعني أن يكون هناك لفظ واحد يدل على عدة معان. التواطؤ أن يكون شيئان يعني أو الاشتراك اللفظي لفظ يدل على عدة معان ابتداء. والتوافق ما هو؟ توافق ماذا؟ لفظين على أو اتصاف شخصين بصفة واحدة تدل على معنى خاص بكل منهما، وهناك قدر مشترك عند الإطلاق الإيش؟ الكلي، عند الإطلاق الكلي. والواقع أن الوجود لو سلمنا بأنه صفة مع أن نقول أنه لم يرد لفظه، لكن لا شك أنه أمر يعني عادي بحكم أنه يقال على سبيل الإخبار، فهو يصلح أن يكون من الاشتراك اللفظي أو من الألفاظ المتواطئة التي تدل على أكثر من معنى، فيجوز ذلك. وإنما يتميز كل من الموصوفين عند ماذا؟ عند الإضافة والتخصيص والتعريف والتعيين والسياق الذي يقال فيه هذا الكلام، وعندها لا داعي لهذا الخلاف، سواء اعتبرناه مشتركا لفظيا أو اعتبرناه من باب الألفاظ أو كالكلمات المتواطئة التي تدل على معنى واحد، كل ذلك لا يؤثر إذا عرفنا إنما يميز الخالق عن المخلوق إذا أضيف أو خصص أو عرف، والسياق الكلام هو الذي يحدد هذا المعنى. أو التشكيك، يعني هل هو يشك، هل يطلق على الألفاظ المشتركة، هل هو من الألفاظ المشتركة أم هو من الألفاظ المتواطئة، أم أنه يعامل معاملة الأحوال التي هي بين الوجود، بين صفتين متضادتين، بين صفتين متضادتين. وهذه الأحوال ليست بواضحة بالشكل الذي يمكن أن يستوعب، وإنما هي حالة يطفها بعض المعتزلة وعلى رأسهم أبو هاشم، بأنها أنا أشبهها بقول المعتزلة منزلة بين منزلتين، لكن كلام المعتزلة أيضا أوضح، لأنهم يقولون لك بعض أبو هاشم يقول لا موجود ولا معدوم، لكن حالة يعني لا نقول فيها إنه موجود ولا نقول فيه إنه معدوم، لا نقول فيه إنه عالم ولا نقول فيها إنه غير عالم، لا نقول فيها إنه سميع ولا نقول إنه غير إيش غير سميع، لا نقول إنه بصير ولا نقول إنه غير بصير، يعني حالة متوسطة بين هذين الأمرين، أو حالة تنسب إلى الرب سبحانه وتعالى دون أن يوضح أو توضح تلك الحالة. ولذلك هي من أغمض الأمور عند من؟ عند المعتزلة، فأطلق عليها السلف أحوال إيش؟ أحوال أبي هاشم، أحوال أبي هاشم، وهي سفسطة يعني لا أول لها ولا آخر، ولا تخرج منها بماذا؟ بنتيجة، لا نقول موجود ولا غير موجود، لا نقول حي ولا غير حي، لا نقول عليم ولا نقول غير عليم، لا نقول بصير ولا غير بصير، إنما هي حالة جعلوها أو يعني قالوا بها، وهي في الحقيقة لا تدل على ماذا؟ على شيء أصلا، إذا تأملت فهي لا تدل على شيء، وهي التي يسمونها كما قلت أحوال إيه؟ أبي هاشم. وهذا كله نتيجة لبعدهم، خلاصتها أنهم لا يقولون بالصفة ولا يقولون بماذا؟ بعدمها. هذه خلاصة هذه الأحوال، وهي من أفسد الأحوال التي وصل إليها المعتزلة، ناهيك عن قولهم إن الصفات زائدة وغير زائدة، هذا كله من الكلام، إنما نقول نحن الصفات تقوم بماذا؟ بالموصوف، بس الصفات تقوم بالموصوف، فإذا قامت بالله وكانت مما ورد وتليق بالله جل وعلا كانت صفة له، وإذا وردت وإذا قامت بالمخلوق كانت إيه؟ كانت صفة الله، صفة له، فيقال الله سميع بصير، ويقال إن الإنسان إيه؟ سميع بصير. عند الإطلاق الكلي نقول هناك اشتراك، لكن إنما يتميز الكل، يتميز الخالق عن المخلوق بالإضافة والسياق والتعريف والتعيين والتخصيص، وبذلك نسلم من أحوال أبي هاشم المعقدة ومن غيرها. نقول إن الله عز وجل له صفات، والتعريف والتعيين والتخصيص، وبذلك نسلم من أحوال أبي هاشم المعقدة ومن غيرها. نقول إن الله عز وجل له صفات، والصفات تقوم به، إنما نقتصر في الصفات على ماذا؟ على ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا.
قال رحمه الله: كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا.
هذا إثبات الأحوال وعدم الأحوال التي قلناها، أحوال أبي هاشم، وفي
طيب
وفي
نعم هذا تقول له أنا جبت حار جب أخلق حار وبعد
فالمقصود أن يعني هل تنفى الأحوال أو لا تنفى، أو أو لا توجد له صفات أصلا كما تقوله المعتزلة. أبو هاشم أراد أن يخرج من زعم المعتزلة نفي الصفات، فجاء بما أطلق عليه اسم الإيش؟ اسم الأحوال، فصار كالمستجير من الرمضائي بالنار، فر من الوضوح إلى ما هو أعقد وإلى ما هو أسوأ. ثم إنهم يقولون هل يعبر عن المعلوم بأنه شيء أم ليس بشيء؟ وهذه مسألة تكلمنا عنها البارحة، فقلنا إن الله عز وجل ورد في القرآن ما يدل على إمكان الإخبار عنه بأنه شيء، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، مع أننا لا نرى أن الإطلاق ابتداء يعني سائغ، لأن الآية ليست فيها صراحة على أن هذا وصف له سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيننا وبينكم، لكن نحن ما نرى أن كلمة شيء في حد ذاتها نعتبرها صفة من صفات الباري جل وعلا، لكن إذا جاءت في السياق بهذا الوضع فإنها مما يذكر على سبيل ماذا؟ على سبيل الإخبار، مما يذكر على سبيل الإخبار. فالمعلوم يقال عنه إنه شيء، يقال عنه إنه شيء بغض النظر عن هذا الشيء، وإنما يتميز هذا الشيء عن بقية الأشياء عند الإضافة والتخصيص والتعريف. نعم.
قال وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟
هذا راجع إلى أنهم ما فهموا من صفات الرب إلا ما يشبه صفات المخلوقين، فقالوا وجود الموجودات أصلا هل هو زائد على تلك الموجودات أم أنه داخل في ماهية تلك الموجودات؟ والقول الصواب أن يقال إن الوجود أمر يعني يعبر به ويخبر به عن هذا الأمر المعلوم ويضاده ماذا؟ المعدوم. وإذا لم يكن هناك وجود فليس هناك إلا العدم، والله تبارك وتعالى له وجود يخصه، وهذا يتعلق عندهم بكل شيء ليس فيما يتعلق بإخبار عن الله تبارك وتعالى. نعم الجواب نعم.
قال وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين،
يعني يقول موجود غير موجود، يقول أو يقول لا موجود ولا معدوم، إما أن يأتي بالمتناقضين أو المتضادين، ومعلوم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدين لا يرتفعان وقد لا يجتمعان وقد إيش؟ وقد يرتفعان، فهم يأتون بالنقيضين كما تقدم لنا، أحيانا يأتون بالنقيضين معا أو بما يدل على العدم الكلي، بحيث يعني يسكتون، يقول لا نقول موجود ولا غير موجود، فيتوقفون فيما مكان لا ينفع فيه التوقف. نعم.
فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة.
الحيرة قد تقدم لنا الكثير من وضعهم بعد أن قال بعضهم بالنقيضين، وقال بعضهم بنفي النقيضين، وقال بعضهم بإثبات النقيضين، وقال آخرون بنفي النقيضين، وقال آخرون بمجرد السكوت، هذا تقدم لنا في أول هذه الرسالة، ولكن يعني تناقضاتهم معروفة. أما الحيرة فأيضا جاء عن بعضهم ما يدل على أنه وصل إلى درجة الإفلاس، فمنهم من قال إنني أموت على عقيدة أمي، وآخر يقول ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، والآخر يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. والآخر يقول هذا أظن الرازي الرازي والثاني الشهر الثاني الذي يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كالسحائر على ذقن أو قارعا ثم نادمي إلى أن قال ويقول أحدهم لقد خفت البحر الخضم وخفت فيما نهاني عنه الناس ويعني يقول أخذت بطرق الكلام وبلغت فيه ما بلغت وذكر حيرته قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ثم أمر الناس بأن يعودوا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو المنقذ من الضلال الذي وصلوا إليه. نعم.
قال وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج
كل
أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج.
نعم هو حقيقته يعني ما نقول زائد ولا غير زائد هذا كلام لا 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 قيمة له يعني فلان موجود نعم حقيقة الوجود ماثلة أمامنا نقول زيد الذي جالس أمامنا موجود ها هو الذي يعني بقضه وقضيضه موجود والله تبارك وتعالى عما يقول علوا كبيرة موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء ولذلك نقول لبعض الناس الذين يسمون عبد الموجود نقول هذه التسمية خاطئة لأن الموجود ليس من أسماء الله وليس من صفاته أيضا وإنما قد يتعرض له على سبيل ماذا الإخبار فلا يجوز أن نسمي عبد الموجود ولا أن نسمي عبد القديم ولا أن نسمي عبد النبي ولا أن نسمي عبد الحسين هذا مثل عبد يغوث ونسمي عبد النبي وعبد الحسين مثل أن نسمي عبد يغوث وعبد العزة وعبد هبل وعبد منات لا فرق بينهم أبدا لا فرق من يسمي عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد البدوي أو عبد النقشبندي أو عبد الشاذلي من يسمي من يعبد لهؤلاء كمن يعبد لماذا للات والعزة ومنات وهبل لا من جهة الشخص نفسه المعبود المعبد له فإنه قد يكون ماذا بريئا وإنما من جهة من من جهة العابد نفسه من جهة العابد الذي عبد لذلك الشخص فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء ممن يسمي من عبد الرسول صلى الله عليه وسلم والحسين رضي الله عنه بريء ممن يسمي من عبد الحسين وهكذا يعني كما يتبرؤون منهم كما يتبرؤ عيسى عليه السلام من النصارى يوم القيامة وإذ قال عيسى ابن مريم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم فيعني لا يجوز أن الذي جرنا إلى هذا التسمية بعبد الموجود لأن يعرف شخصا اسمه عبد الموجود نعم الموجود أنا ولا أنت ولا الإنسان ولا الحيوان الموجود عند الإطلاق لا يدل على شيء لفظ مشترك لا يدل على شيء فلا نسمي عبد الموجود ولا نسمي عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد الحسين ولا عبد القديم وما إلى ذلك من الأسماء التي يسميها العوام إذ أن التعبيد لهذه الأمور كالتعبيد للات والعزة ومنات وهبل نعم ويغوث ويعوق ونفر
قال بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج
مغايرة للموجود في الخارج الماهية التي في الذهن يعني لفظة الوجود التي في الذهن الآن مطابقة لما في الخارج أم موافقة مخالفة ليه لماذا لأنها كلية بارك الله فيك لأنها أمر كلي عند الإطلاق لا يدل على شيء عند الإطلاق لا تدل على شيء إنما تدل على مجرد ماذا الوجود الذهني أما في الخارج فالله تبارك وتعالى له وجود وماهية تخصه والمخلوق له ماهية ووجود إيش يخصه نعم
قال وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك.
يعني ألفاظ تساق على سبيل الإخبار، حقيقة هذا الأمر، وجوده، ماهيته، كونه شيء، كونه حقيقة، كونه ماهية لشيء معين. فعند الإدراك، عند الإطلاق الكلي لا يدل على شيء، وإنما هو لفظ كلي لا يتميز بمجرد الإطلاق الكلي. والشيخ يذكر هنا، يقرر هذا هنا، لماذا؟ لأن أهل الكلام وبخاصة الجهمية يقولون إنه يجب أن نقول إن الله موجود وجودا كليا مطلقا بشرط الإطلاق. لماذا؟ يعني بالله هل هذا الكلام يدل على شيء؟ الآن زيد موجود قدامنا أمامنا، ولله المثل الأعلى. لو قلت لشخص هذا زيد وجوده ما هو إلا وجود ذهني لا حقيقة له في واقع الأمر، ماذا يقول عني؟ يقول مجنون، يقول متكلم هذا قد فقد عقله، أليس كذلك؟ بل إن هذا يعني من باب يعني كأنه كوجود المستحيلات التي يقول العوام أو يقول بعض العرب أو بعض أصحاب الأمثال، مع أنه قد لا يوافقون. الأمور المستحيلة عندهم ثلاثة، اللي هي إيش؟ الغول، وإيش؟ والعنقاء، والخل الوفي. ونحن نقول إن شاء الله الخل الوفي موجود، وكذلك الأغوال يبدو أنها موجودة وتضحك على ضعاف الإيمان. أما العنقاء فالله أعلم بها. فأقول يعني بالضبط، يعني كلام الذي يقول إنه يجب أن نقول إن الله موجودا وجود كليا مطلقا بشرط الإطلاق، أي لا حقيقة له في ماذا؟ في واقع الأمر. وهذا غاية في الجهالة، بل إن مقتضى هذا الكلام أن يكون الله غير موجود. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
قال وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك.
كلمة مشككة من ألفاظهم قريبة من المتواطئة. المتواطئة بيقين هي تطلق على كذا وكذا، لكن المشككة هل تطلق على كذا أم تطلق على كذا أم تطلق على كذا، هذا المراد. فلذلك قال الشيخ رحمه الله إن المشككة والمتواطئة تؤدي إلى معنى واحد، ونقول لهم إنها عند الإطلاق الكلي هي ألفاظ متواطئة، وإنما يتميز بعضها عن بعض عند الإضافة والتعيين والتخصيص. نعم.
قال سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا، وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العين والذهن لا في الخارج.
المعدوم الذي لم يوجد بعد يطلق عليه شيء، لكنه شيء ذهني، وهؤلاء يريدون أن يجعل الموجود كالمعدوم، يريدون أن يجعلوه شيئا ذهنيا، وخصوصا فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
قال فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم هو علم التابع للعالم القائم به. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود الأذهان، وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به.
جميل. هذا خلاصته أنه تأكيد لما تقدم من أن الوجود الذهني غير الوجود العيني. فالوجود الذهني هو الذي يحصل فيه ماذا؟ الاشتراك الكلي. الوجود الذهني هو الذي يحصل فيه الاشتراك الذهني. كلمة وجود هو الذي يحصل فيه الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي حتى عند التواطؤ. لكن متى يتميز هذا عن ذاك؟ إنما هو يتميز بالوجود العيني، بحيث إذا عرفنا أن وجود زيد غير وجود ذلك الحيوان الآخر، فما بالك بوجود الخالق بالنسبة لوجود من؟ المخلوق. وجود الخالق له وجود يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، فهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. ووجود المخلوق وجود أو ابتداء وله انتهاء، وأما ما يستفسرون به من أحوال أو وقوف عند لفظة الموجود واشتراط أنه موجود بشرط الإطلاق أو نحو ذلك مما يرددونه، فهذا أمر مزيف وأمر يجب اطراحه وحمله على الأمور الواضحة التي يجب أن يوقف فيها عند مدلول النصوص الشرعية التي يعول عليها في تقرير ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. نعم.
قال: وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر إن لكل مقام مقال.
يعني الجمل التي يقرر فيها السلف ما يجب أن يوقف عنده في الرد على هؤلاء من بيان أن أي أن كل أن الألفاظ المتواطئة إنما يكون الاشتراك عند العام في الإطلاق العام، وإلا فلكل وجود يخصه، وكذلك ما يقرره الشيخ من أن الألفاظ أن بعض الأشياء قد يكون بينها اشتباه من وجه واختلاف من وجه آخر ونحو ذلك، وبيان أن الوجود لا يتعين ولا يتحدد إلا وكذلك الشيء وكذلك الحقيقة وكذلك الماهية ونحو ذلك لا تتحدد إلا عندما تطلق على الشيء المعين، فعندها تتميز الأشياء عن بعضها البعض ولا يحصل فيها اشتباه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
قال: والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة.
ما هي هذه الحجة؟ أحسنتم، نفي التشبيه، ما تقدم لنا قبل مدة من أن حجة جميع المتكلمين والمتكلفين إنما أرادوا بذلك يقولون نفي التشبيه، قالوا نحن ننزه الله بنفي ماذا؟ بنفي التشبيه. فكل حججهم كل حججهم قد أبطلها الشيخ رحمه الله وبين أن مجرد نفي التشبيه لا يحصل به تنزيه، أن مجرد نفي التشبيه لا يحصل به ماذا؟ تنزيه أبدا، لأنه قرر في غير ما مر من أن أي أمرين فإنه قد يكون بينهما اشتباه من وجه واختلاف من وجه آخر، وأبطل قواعدهم بالاعتماد على نفي الجزمية بناء على نفيهم التشبيه، وإنما سيأتي أو في الدرس القادم سيبين ما الضابط في النفي والتنزيه ما دام لا يعتمد على كلام المتكلمين الذي جعلوا أساسه مجرد نفي ماذا؟ مجرد نفي التشبيه. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
خلاص، نقف على هذا الفصل إلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين باب الإخبار وباب الأسماء والصفات؟
باب الأسماء والصفات توقيفي، يعني لا يزاد فيه على النص، وباب الإخبار قد يتساهل في التعبير خصوصا عند الجدل في كلمات يوضح بها المراد، مثل لفظة الذات والموجود والوجود والماهية ونحو ذلك. والقاعدة عند أهل العلم كما بين ذلك مفصلا ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، أن يقال إنه يتوسع في باب الإخبار ما لا يتوسع في باب الصفات، لأن باب الصفات لا يمكن أن نثبت فيه شيئا إلا إذا دل عليه ماذا؟ دليل نصي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما باب الإخبار فقد تدخل فيه كلمات واضحة قد يعبر بها عند الجدل أو عند البيان الأمور للناس، كلفظة القديم ولفظة الذات والشيء والماهية، وإن كان الشيء هناك إشارة تدل عليه، الماهية والذات والوجود ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تستعمل لفظة القديم في الصفات مع ورود قوله صلى الله عليه وسلم وبوجهه القديم؟
لا تستخدم في الصفات، لأن إذا صح الخبر وهو فيه كلام الحديث الوارد في السعادة عند دخول المسجد، أعوذ بالله العظيم وبجهه أعوذ بالله العظيم وبجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، فهي صفة للسلطان وليست ولم تذكر على أنها صفة مباشرة لله سبحانه وتعالى. والأولى التعبير بالألفاظ الشرعية، فعندنا كلمة نص ثبتت في القرآن والسنة بدل من كلمة القديم، وهي إيه؟ الأول. بارك الله، هي الأول، وهي الأول، جاء في سورة الحديد وفي غيره، وجاء في السنة في حديث دعاء النوم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغني من الفقر. سنعبر بالتعبير الشرعي. طيب، لو قال لنا قائل: نحن نرى السلف في بالذات في باب الردود قد يعبرون بالقديم وبواجب الوجود وبالمحدث وبنحو هذه الألفاظ، فكيف هذا الأمر؟ الجواب أن السلف أحيانا قد يضطرون، لما كانت الفطر سليمة ما تلوثت بأدران الفلسفة ولا أوضار المنطق، ما كانت الأمة تحتاج إلى مثل هذا. لكن لما صار هذا هو المعروف والمألوف عند عامة الناس، يضطر العلماء إلى التعبير بتعبيراتهم لإيصال الحق إلى أذهانهم، فقد يعبر بالقديم، وقد يعبر بواجب الوجود، وقد يعبر بماذا؟ بالمحدث ونحو ذلك، على سبيل ماذا؟ الجدل، أو على سبيل ماذا؟ إيصال المعلومة بما يفهمه الناس، إيصال المعلومة بما يفهمه الناس. لأن أنت لو نظرت الآن إلى ما يدرس في معاهد المسلمين، اللهم إلا في هذه البلاد، لا نقول هذا يعني تفاخرا ولا يعني، ولكن نقوله على سبيل الأسف وعلى سبيل الحزن والله. ما الذي يدرس في أكثر معاهد المسلمين بل في بعض جامعاتهم؟ المواقف للأيدي، أم البراهين الكبرى، أم البراهين الصغرى، العقائد النسفية، شروح الجوهرة ونحو ذلك. وماذا في هذه الكتب؟ فيها هذه المسميات: القديم وما أدراك ما القديم. وربما تقرأ بعض هذه الكتب من أولها إلى آخرها لا تجد فيها آية من كتاب الله في باب الصفات، ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما مقدمات تبنى عليها نتائج، أو كليات تفرع عليها إيش؟ جزئيات، أو أقيسة تفرع عليها أمور أخرى، والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثيرا ما نسمع تسمية بعض الناس العبد اللطيف، العبد القادر، العبد المحسن، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
هذا يعني اشتهر من باب اللقب، يضاف إلى اسم الجد أو اسم الأب، وهذا معمول به عندنا وإن كان اللغة تخالفه، لكن أنا لا أرى فيه من النواحي الشرعية شيء، لا سيما إذا كان لقب قد اشتهر به الشخص، لا أرى أن الأمر فيه سعة. لكن الظاهر أن اللغويين قد يعترضون علينا في هذه المسميات. هو لا يقصد أن اللطيف صفة للعبد، يقول العبد اللطيف أو العبد الكريم، لا، هو أبوه اسمه عبد الكريم أو جده اسمه عبد الكريم أو عبد اللطيف، فتجعل ال على أساس ماذا؟ أنها يعني لقب، علامة على اللقب، والأمر فيه ساعة إن شاء الله، وإن كان الأولى لغويا غير هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول هذا الدين عقلني أو هذا الدين قيدني؟
أظن يقول عقلني من العقال، أعوذ بالله. الدين ليس فيه قيود ولا عقال، اللهم إلا إن أردنا نلتمس له العذر في أنه قيده عن الشر وفعله وعقله عن فعل المنكرات، فهذا أمر عظيم، وإذا قصد غير ذلك فلا. نعم.
الله إليكم. يقول هل قراءة القرآن وإهداء ثوابه جائز أم لا؟
قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الميت فيه مسألتان، إن قرأ بأجرة، إن استؤجر من يقرأ عن الميت ويهدي ثواب القراءة إليه بالأجرة فهذا محرم بإجماع علماء المسلمين ولا خلاف في هذا، يعني إذا كان موت خراب بيوت كما يقول بعض المسلمين في بعض البلاد، موت خراب ديار، مسكين يموت عنده 1000 ريال ولا 100 ريال، بدل ما تعطى لورثته يذهبون إلى القارئ الذي يلعب بالقرآن ويحضرون له الحلوى واللحوم ويتمايل يمينا ويسارا كالراقصات تماما. والله إنما هؤلاء القراء الفجار الكذبة المتلاعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الليلة العيد عندهم إذا مات جارهم. اصبر اصبر علي اصبر علي، دعني أتم حفظك الله. أقول الذين يستأجرون لهذا الغرض والله محرم بإجماع الأمة. فهمنا؟ فهمنا المسألة الأولى؟ إذا كانت بماذا؟ افهموا هذا جيدا، إذا كانت بإيش؟ بأجرة، فهي محرمة إجماعا ولا خلاف في هذا بين المسلمين. إذا كان شخص يريد أن يقرأ ويهدي ثواب القراءة إلى قريبه مجانا فهذا فيه قولان لأهل العلم. الإمام مالك والإمام الشافعي في المشهور عنهما، وهي رواية أخرى عند الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رحم الله الجميع، يمنعون ذلك ويقولون إن القراءة عبادة والعبادة توقيفية، وقد وردت النيابة في الصدقة والدعاء والحج والصوم ولم يرد في غيرها من العبادات، فالواجب هو الاقتصار على ماذا؟ على ما ورد. هذا القول الأول وهو المنع. القول الثاني الجواز، وهي رواية ضعيفة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله، وهو جواز ذلك إذا كان مجانا قياسا على ماذا؟ على الصوم والحج، قياسا على النيابة في الصوم والحج، وهذا ما يقول به أكثر المتأخرين. وإذا تأملنا المسألة بتجرد ويعني إنصاف وجدنا أن القول الأقرب للصواب والأحوط للذمة هو القول الأول، وهو ما ذهب إليه من الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله، ومعهما أيضا قولان الإمام أحمد وأبو حنيفة، وهو أن الصواب المنع لأمرين. الأمر الأول أن العبادات توقيفية وليس عندنا دليل، والقياس ضعيف في باب العبادات. الأمر الثاني أنه لما تسهل في هذا الأمر أدى إلى أن يستغله المشعوذون وأكلة أموال الناس بالباطل والقراء والدجالون الذين لا هم لهم إلا الأكل والتأكل بالقرآن، فصارت المسألة صنعة ومهنة. ويقول لك أنا ما أخذ أجرة، أنا ما استأجرت أجرة، وإنما أهدي إلي، وإنما أهدي إلي. فالصحيح المنع. يا أخي حج عن ميتك، تصدق عنه، أدعو له، صم عنه صيام القضاء، هذا هو الذي ورد به النص. وأما القراءة والصلاة فإنها لم ترد، وإن أجازها بعض أهل العلم المتأخرين، والراجح هو ما ذكرته عن الإمام أحمد الإمام الشافعي، وهو المنع، لأن العبادات توقيفية لا يجوز التوسع والقياس فيها إلا عند الضرورة، والأولى هو الوقوف عند النصوص. أتدري أنه بلغ الحال من تلاعبهم بالقرآن أنهم إذا أعطوا نقودا كثيرة قرأوا من آيات الرحمة، وإذا أعطوا نقودا قليلة قرأوا من آيات العذاب؟ أحدهم أعطوه ريالات قليلة، ما أدري ريالات ولا جنيهات ولا دنانير لا أدري. المهم لما أعطوه دراهم قليلة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا له يا شيخ نحن نريد أن تقرأ لنا من آيات الرحمة وآيات البشائر وآيات الجنة. قال سبحان الله، الجنة تريدونها بلاش؟ ادفعوا حتى نقرأ لكم. والله أنا لا أستبعد من القراء الذين يلعبون بالقرآن مثل هذا التصرف. فلما زادوه دراهم معدودة أكثر من أول قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هؤلاء لا يجاوز القرآن حناجرهم، نسأل الله العافية والسلامة. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فأقصد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، نستأنف درسنا في الرسالة التدمرية في الصفات والقدر، وهي تلك الرسالة التي ألفها شيخ الإسلام وحبر الأنام أحمد بن عبد السلام عبد الحليم عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية الحراني، الذي أبلى بلاء حسنا في الذب عن عقيدة السلف وفي الجهاد في سبيل الله مع التتار وطمع وإحياء، وكان له باع عظيم في إحياء السنة وقمع البدعة. ونجتهد أن نختم هذه الرسالة قبل الامتحانات إن شاء الله تعالى، قبل بداية الامتحانات إن شاء الله تعالى. وكنا قد وقفنا في القاعدة السادسة، والتي خلاصتها الرد على من يعتمد على التنزيه ويعتمد بالتنزيه على نفي الصفات ويعتمد في الإثبات على ما يدعي أنه نفي مماثلة ماذا؟ الأجسام. فكل القاعدة ترد على هذا الأمر وتقاعد أن ما يجوز على الله وما يجوز له وما يمتنع عليه يجب الرجوع فيه إلى ماذا؟ إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس للعقل مجال في أن يسرع أو يزيد أو ينقص. نعم له مجال في التأمل والتدبر، نحن لا نحجر على العقول كما تفعله الواقفة. الواقفة يعتبرون ماذا؟ ما يعتبرون ماذا؟ معطلة، بل هم من شرور شر المعطلة. والمؤولة معطلة والنفاة معطلة، لكن نحن لا نخضع الأمور للعقل المجرد كما تفعله النفاة والمؤولة، ولا نعطل العقل من التدبر والتأمل كما تفعله من فرق الواقفة والسكوتية الذين يرون قراءة النصوص والسكوت ولا يقال إنها تدل على شيء أو لا تدل. هؤلاء من شر الطوائف، أيضا من شر الطوائف. في هذه القاعدة بعد أن رد على المتعلقين بالنفي أو النفاة بناء على أن النفي يستلزم ماذا؟ التجسيم، وأن التنزيه إنما هو في نفي ماذا؟ في نفي الأسماء والصفات أو في نفي بعضها.
عقد هذا الفصل ضمن هذه القاعدة ليبين مزيدا من ربي على المعتمدين على ما يدعون أنه نفي التجسيم أو التحيز عندما يردون على أهل السنة أو حتى عندما يردون على على الفلاسفة الذين استطاعوا أن ينفذوا من خلالهم إلى أن ينفوا كل شيء والعياذ بالله. هذا الأمر يعني الآن يبين أنكم أنتم فتحتم نافذة للفلاسفة حتى اتخذوكم مطية وألزموكم بأن نفيكم للصفات يلزمكم بنفي المعاد وكل ما أخبر الله به من الأمور الغيبية. فكيف يقال إنما أخبر به من الأسماء والصفات ليس كما أخبر به وما أخبر به من المعاد هو كما أخبر به؟ هم يناقشونهم في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. يعني الفلاسفة يناقشون من؟ المعطلة سواء الذين ينفون الكل أو البعض يناقشونهم في هذا. يقول أنتم يلزمكم يعني إثباتكم للبعث وللنشور ولل يعني الحساب والعذاب وما إلى ذلك يستلزم التجسيم كما أن إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ التجسيم. ولذلك يقول أحد دعاة السلف وهو ابن نفيس من الأطباء في القرن السابع من الأطباء الفقهاء من فقهاء الشافعية وهو علي بن أبي حزم ابن نفيس المشهور برده على نفاث الصفات يقول ما ثمت إلا فريقان أهل السنة ومن؟ والفلاسفة. لماذا؟ لأن نفاث الصفات يؤول أمرهم إلى ما صار إليه أمر من؟ أحسن أمر الفلاسفة. لماذا؟ لأن الفلاسفة أخذوا يلزمونهم ببعض اللوازم حتى جعلوا بعضهم يقف معهم في نفي البعث والنشور وما إلى ذلك. فهذا الذي يعني خلاصة هذا الفصل الذي نقرأه الآن إن شاء الله تعالى. تفضل. ميكروفون. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أفضل وأكثر من ذلك لا يجب من الإمام الكتاب أو بعضها إذا أرادوا أن ينبهوه عما يجب تنبيهه وعن مما هو من أعظم الكفر مجلس أن يريد تنبيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك عن الكفر والبكاء ونحو ذلك يريدون الرد على اليهود الذين يقولون انه بكى على الطوفان حتى رد وعادته الملائكه والذين يقولون في الالهيه بعض البشر وان بالله فان كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفس التجسيد او التحدث ونحو ذلك ويقولون لو اتفق بهذه النقائص والمعتمد لكان جزءا او متحيزا وذلك من سنه
هنا هذه القاعدة أو هذا الفصل يقول ومثل ذلك يعني مثل ماذا؟ هذا يعود أي مثل استدلال الذين ينفون الصفات ويدعون أن ذلك تنزيه لله سبحانه وتعالى مثل هؤلاء الذين ادعوا التنزيه بنفي الصفات أو ادعوا الإثبات بنفي التجسيم مثل هؤلاء قوم آخرون أرادوا أن يردوا على الفلاسفة أرادوا أن يردوا على اليهود أو أرادوا أن يردوا على الذين يدعون إلها غير الله سواء الذين أرادوا أن يردوا على اليهود القائلين بأن الله استراح يوم السبت أو أنه أصابه الحزن وبكى على الطوفان حتى رمدت عيناه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، او انه يعني استراح يوم السبت، او انه يصيبه اللغوب والتعب، او انه يحتاج الى كذا وكذا. ومثل اولئك ايضا الذين ادعوا انه ثالث ثلاثة، او الذين ادعوا مع الله الها اخر كسائر عباد القبور والاضرحة، او الذين ادعوا الالوهية لبعض الاشخاص كالنصارى لعزير واليهود كالنصارى لعيسى واليهود لمن؟ لعزير، وبعض غلاة الرافضة لمن؟ لعلي رضي الله عنه ونحو ذلك، يعني كالباطنية من الدروز والمصيرية والقاديانية والإسماعيلية والقرامطة ومن نهج نهجهم مثل هؤلاء تماما، يعني أرادوا أن إذا قال نفاة الصفات أو بعض الصفات نحن نرد على هؤلاء القوم لأن أقوالهم هذه تستلزم أن يكون الله جسما أو متحيزا. فلو قلنا إنه يبكي كما تقول اليهود، أو قلنا إنه استراح كما تقول اليهود، أو قلنا إنه ثالث ثلاثة كما تقول النصارى أو نحو ذلك، أو قلنا أن معه إلها آخر كما تقوله غلاة الباطنية وبعض غلاة المتطوفة الذين يؤلهون البشر، لو قلنا بهذا القول للازم أن يكون الله جسما أو متحيزا. متحيز يعني له حدود تعده طولا وعرضا وما إلى ذلك. هذا القول فاسد بل في غاية من الفساد، لأنه حينئذ سيقول الفلاسفة لهم وإثباتكم للمعاد والبعث والنشور والمجيء للفصل بين الخلائق وما إلى ذلك، وإدخال أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار والعذاب والنعيم، وهذه التصرفات لا تصدر إلا من ماذا؟ إلا من جسم. فيذوق التجسيم في المعاد في إثباتكم المعاد كما ألزمتم أنتم به مثبتة الصفات في ماذا؟ ها؟ في إثباتهم ماذا؟ الصفات. تعالى الموضوع يحتاج إلى توضيح أكثر مرة أخرى. الآن نفاة الصفات سواء كانت في الجهمية القديمة أو المعتزلة، أو نفاة بعض الصفات كالأشاعرة والماتريدية والسالمية والكلابية، وهؤلاء موجودون، قد تكون الجهمية الأولى غير موجودة الآن، لكن بالنسبة للمعتزلة والأشاعرة والماتريدية هؤلاء موجودون. طيب لماذا؟ خلونا مع إخواننا الأشاعرة الذين هم أقرب الناس إلينا، هم مسلمون يعني، لكن مسلمون مبتدعة. نقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، لماذا نفيتم اليد والمجيء والنزول والوجه والسخط والغضب والعجب والضحك؟